الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان انتهى بنا الحديث بالأمس في أثناء كلامنا على حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا فيه على الأقسام الوارد ذكرها في الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وبين منزلة بين الحلال وبين الحرام، يعني لم يظهر حلها ولم يظهر حرمتها، ومرة أخرى قال اختلاط الحلال بالحرام، اختلاط الحلال بالحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنزلة أو هذا النوع من الأعمال قال فيه عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وبينا الكلام حينئذ أيضا في البراءة للدين وفي البراءة للعرض، وأن البراءة أو طلب البراءة للعرض محمودة كطلب البراءة للدين، أليس كذلك؟ هذا ما وقفنا عنده. فهذه المسألة مسألة الشبهات وطلب الإنسان السلامة منها لدينه، هذا لا يقوم به إلا العقلاء من الناس المحتاطون للدين وللعرض، للدين بالسلامة في الآخرة من العذاب، والعرض بالسلامة في الدنيا من نيله بذم وبشين وعيب، فإن هذا يلطف سمعته في الدنيا، فكما أنه يحرص على سلامة دينه أيضا ينبغي له أن يطلب السلامة لعرضه مما يشينه. وقوله عليه الصلاة والسلام كالراعي حول الحمى، يرعى حول الحمى، يرتع يوشك أن يرتع فيه، قوله يوشك أن يرتع فيه يعني يقارب أن يدخله، هذا معناه يوشك أن يرتع فيه، يعني يوشك أن يرتع فيه معناه يقاربه، فإذا قاربه دخله. والحمى كل ما يحمى من أرض ومرعى ونحوه بألا يدخلها إنسان، فلا يسكن فيها ولا يبنى فيها ولا يرعى فيه، إن كانت أرضا لا يسكن فيها ولا يبنى فيها لأنها حمى، وإن كان مرعى فلا يرعى فيه. وهذا كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم النقيع، وادي النقيع بين المدينة ومكة، وهو أقرب ما يكون إلى المدينة بما يقارب 90 كيلا أو نحو ذلك، ويعرف حتى الآن ولا يزال حما إلى الآن، مع أن بعض أهل تلك الجهات حاولوا التملك فيه فلم توافقهم الدولة جزاها الله خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حماه لإبل الصدقة، فكانت تجمع الصدقات من جزيرة العرب جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لا يمكن أن تتسع لها المدينة، تضيق عليها، لا سيما وليس فيها مكان متسع للرعي، فكان في هذا المكان وادي النقيع محل إبل الصدقة تجبى إليه من شمال جزيرة العرب وجنوبها وشرقها، فيكون هذا محلها وعليها رعيانه ونظاره صلى الله عليه وسلم النائبون عنه، فكان هذا المكان حما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يرتع في هذا الحمى، الماشية لا تكون راتعة إلا إذا كانت مما حمي عليها هذا الحمى، فيؤذن لها أن ترتع فيه، أما غيرها فلا. فالشاهد الراعي يرعى حول الأرض المحمية ممنوع عليه أن يدخل فيها، فلا يرعى بغنمه فيها، فإذا قارب هذا الحمى يوشك أن يرتع فيه بإرادته أو بغير إرادته، إما نسيانا وإما خطأ وإما بالقوة عليه تذهب دوابه. فالنسيان ينسى أن هذا الأرض حد الحمى فربما دخلها وهو ناسي، خطأ يخطئ يظن أن هذا ليس من الحمى فيقع حينئذ في الحمى، أو قهرا عليه كما تتطلق عليه دوابه وإبله فلا يستطيع أن يردعها إلا بعدما دخلت في الحمى، وهذا من غلبته نفسه فلم يستطع أطرها إلا بعد أن تقع فيما في محارم الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه المعاصي هذه المحارم شبهها بالحمى الذي يحميه الملوك فلا يسمح لغيرهم أن يدخلوا فيه. فجعل عليه الصلاة والسلام هذه المحرمات كمثل الحمى أو كمثل الحمى الذي تحميه الملوك ويمنعون غيرهم من دخولهم فيه. وهنا الملك هو الله تبارك وتعالى، حيث حمى هذه المحرمات على العباد ومنعهم منها، وجعل سبحانه وتعالى عليها حدودا وعلامات وأمارات، وامتنع ومنع الناس من أن يقربوها، وسمى هذه العلامات لهذا الحمى سماها حدودا، فقال جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها، فمن قرب أو اقترب يوشك أن يدخل، كالراعي يرعى أو كالراعي يرتع حوله يعني قريب منه. والله سبحانه وتعالى هنا قال فلا تقربوها، لا تقتربوا منها، فلا تكونوا كمن قارب هذه الحدود فوقع فيها مع مرور الوقت عليه. قال الله جل وعلا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقال سبحانه وتعالى مبينا هذا أيضا في آية أخرى تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوها بالدخول إلى ما حرمه عليكم. فمن تجاوز يكون طائعا ولا عاصيا، ظالما ولا عادلا، ظالما. قال سبحانه وتعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فمن رعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ومن قارب المحرمات يوشك أن يقترفها. من رعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه كما قلنا لكم بصورة من الصور الثلاثة، إما نسيانا وإما خطأ وإما قهرا عنه بحيث تغلبه نفسه. فمثال الأول الذي يقترب من الحمى وينسى حدوده، فهذا يقترب وينسى ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، ثم بعد ذلك يأتي الخطأ، إذا قرب من المحرمات يوشك أن يخطئ فيقع فيها. والثالثة إذا قارب المحرمات برؤيته لها أو مجالسته من يقترفها فهذا يوشك أن تغلبه نفسه، إذا رأى المحرمات ربما يقع، فإن النظر بريد إلى المعصية، أليس كذلك؟ بريد إليه، والصاحب ساحب والمجالس مجانس، تجالسه وهو سيء بعد قليل وأنت تجانسه في سوءه، فالصاحب ساحب والمجالس مجانس تصبح من جنسه. نعم، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول القلوب الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فلا يمكن أن يجالس صاحب السنة صاحب البدعة، ولا صاحب الطاعة صاحب المعصية إلا مذكرا وينصرف، أما أن يبقى معه فيوشك أن يجره ويسحبه. صاحب البدعة يسحبك إلى بدعته، صاحب المعصية يسحبك إلى معصيته. فإذا الصاحب ساحب والمجالس مجانس، فيوشك أن تقع فيما حرمه الله عليك بسبب مجاراتك لهذا الحمى، لهذا الفاسق أو لهذا المبتدع. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من يرعى حول الحمى وقريبا منه جديرا بأن يدخل فيه وجديرا بأن يرتع فيه. فهكذا من اقترب من حدود الله جدير بأن يتعدى ما أحل الله فيقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذه الشبهات من وقعها وهي مشتبهة يوشك أن يقع في الحرام غاية المقاربة والمواقعة له، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا في هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة لنا نحن المعاشر المسلمين، إشارة لنا نحن معاشر المسلمين أنه ينبغي لنا أن نتباعد كل التباعد عن المقاربة للمحرمات، أن نبتعد عن المقاربة، ما هو نقارب فقط، نبتعد عن المقاربة وأن نجعل بيننا وبين هذا الحمى حاجزا. وقد جاء هذا في هذا الحديث، وذلك بقوله وبينهما أمور مشتبهات. إذن هذا حلال بين وهذا حرام بين وبينهما برزخ فاصل، وهو الأمور المشتبهة. فالذي يجب على كل مسلم هو أن يجعل هذا المشتبه حدا فاصلا وبرزخا حاجزا بينه وبين مقاربته للمحرمات. وهذا ما جاء في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد، وإن كان في سنده ضعف، لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما فيه بأس. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ما لا بأس به الآن مشتبه عليه، ممكن كذا وممكن كذا، فلم تقطع بواحدة من الثنتين، لم تقطع بالحرمة الظاهرة ولم تقطع أيضا بالحل الظاهر. فإذا كنت كذلك فالواجب عليك أن تبتعد عن هذا حتى لا تقع بعد ذلك فيما به بأس يقينا، فإن هذا الأمر مخيف لكل عاقل. أما غير العاقل فهذا لا يهمه، لكن العاقل هو الذي يطلب السلامة لدينه وعرضه، هو الذي يهتم لهذا. ولهذا يقول في حديث ابن زيد لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، المتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقايا، حتى يدع ما به بأس ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فهذا الذي يشتبه عليك الواجب عليك أن تبتعد عنه حتى يتبين لك حله. إذا تبين الحل فهذا أباب آخر. وهنا قاعدة عظيمة ألا وهي الأخذ بسد الذرائع، فإن هذا الحديث أصل فيها عند أهل العلم، ولذلك عظموا هذا الحديث، هذا هو السر في تعظيمهم لهذا الحديث، لأنه من أشهر الأدلة الدالة على قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع، فالإنسان يسد كل طريق توصله إلى الشر حتى لا يقع في هذا الشر. وقاعدة سد الذرائع كثيرة الأحاديث فيها، لكن أشهرها هذا. فمن الأحاديث التي وردت في سد الذرائع النهي عن الصلاة بعد طلوع بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، أليس كذلك؟ نعم بلى. لما؟ لأنه يخشى أن يكون هذا ذريعة فيعبد من لا يجهل من لا يعلم فيتعبد في هذا فيكون ذلك مفضيا به إلى مشابهة الكفار الذين يسجدون لها عند طلوعها. نعم. وكذلك النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وعند غيابها حتى يسقط القرص عند تضيفها للمغيب حتى يسقط القرص، لأن المشركين يسجدون لها في مثل هذا الوقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. وفي ثلاثة من الأوقات ينهى عن النفل من الصلاة، أولها بعد طلوع الصبح بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس قيد ركع، فلا يرتف يصلي حتى ترتفع الشمس قيد رمح بكسر القاف، فهذا في المسافة الزمنية. وأما القيد فهذا فيما يربط به في الرجل. فالحاصل هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يفضي إلى الذرائع إلى الوصول إلى المحرم، وهو السجود للشمس الذي كان يفعله الكفار عند طلوعها وعند غروبها. وكذلك من الذرائع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في النهي عن شرب الأنبذة التي يسكر الكثير منها، وذلك حتى لا يكون ذريعة إلى الوصول إلى ما؟ إلى الإسكار. وأضرب لكم مثالا في زماننا هذا وفي أيامنا هذه، مثال ذلك السوبيا في رمضان، ونسأل عنها كثيرا وخاصة في بلاد الحجاز مكة وجدة والمدينة ونحوها، نسأل عنها كثيرا، فإن الناس يشربونها ولا بأس بشربها إذا كانت طرية جديدة حديثة، فإنها حينئذ تكون مشروبا سائغا، غاية ما فيه أن تكون نبيذ تمر أو تكون نبيذ شعير أو نحو ذلك محلى أو زبيب ونحوه محلى، فلا بأس بها. لكن إن جاء بعد ذلك مثل ليالي العيد فيشترونها في ليلة التاسع أو ليلة الثلاثين ويخزنونها للعيد، وربما توصلوا بها إلى المحرم فيتركونها حتى تبدأ شيئا في التحمق أو في التخلل فيشربونها، فالكأس الأول لا يسكر، فإذا شرب الكيس كله سكر، فحينئذ هذا الحرام، لأنه يوقع صاحبه بالحرام. فالنوع الأول ليس بحرام ظاهر الحمد، النوع الثاني بعضهم يقول هي تسكر، وآخرون شهدوا بأنها إذا وصلت إلى مرحلة معينة وبدأت تخلل حتى ولو كانت باردة فإنها تسكر، فهذا مما لا يجوز، بل هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فسد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل المفضية إليها هذه قاعدة شرعية وردت بها النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله كذلك المانع من النظرة الثانية والتي تليها، فلك الأولى وليست لك الثانية، والثالثة أشد وربما جرت إلى أكثر من ذلك، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فهذا لا يجوز. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام النظرة لما سأله عليها علي رضي الله عنه قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. وسأله عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، فالأولى معفو عنها لأنها جاءت من غير إرادة، أما الثانية والثالثة فإنها وسيلة إلى المحرم وذريعة إليها، فلذلك لا يأثم في الأولى ويأثم في الثانية والثالثة والتي ربما جرت إلى رابعة وخامسة وإلى بلاء بعد ذلك لا يعلمه إلا الله، فإن النظرة سهم من سهام إبليس، كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فك السهام بلا قوس ولا وتر، فهذا من هذا القبيل. فهذه أحاديث كثيرة، هذه الأحاديث وأحاديث كثيرة كلها دالة على سد الذرائع التي توصل إلى المحرم، وعلى قطع الوسائل والأسباب الموصلة إلى المحرم، وهذا الحديث من أشهرها. فلذلك عظمه العلماء جدا كمالك والشاف وكمالك وأحمد وإسحاق وغيرهم وأبو داود وغيرهم رحمهم الله تعالى، لأنه من أشهر الأحاديث في سد الذرائع، من أشهر الأحاديث في سد الذرائع. وقوله بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المضغة هي القطعة من اللحم، وهي طور من طور تخليق الإنسان، فخلقنا العلقة مضغة، ثم بعد ذلك إيش؟ فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فالمضغة سميت مضغة لكونها قطعة صغيرة من اللحم، تشبيه لها بالمضغة من اللحم التي تؤكل لصغر هذه القطعة القلب، وأنه قطعة صغيرة. نعم، شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقطعة الصغيرة من اللحم التي تنظر، بل القلب نفسه إذا شوي بعض الناس يمكن يأخذه لقمة واحدة، فسمي هذا القلب مضغة تشبيها له بالقطعة من اللحم التي تنضغ في الفم. والمراد بذلك تصغير القلب بالنسبة إلى جسم الإنسان، تصغير القلب بالنسبة إلى جسم الإنسان، وبيان خطورة الصغير على الكبير. تصغير القلب بالنسبة إلى إيش؟ إلى الجسد، إلى بقية جسم الإنسان، وبيان خطورة الصغير على الكبير. فمع أنه صغير لكنه فيه مضرة، إذا صلح صلح الجسد، وإذا فسد فسد الجسد. فهذا فيه بيان منه صلى الله عليه وسلم بأن صلاح حركات العبد في جوارحه في هذه الأقسام الثلاثة: الحلال البين والحرام البين والمشتبهات. صلاح العبد في جوارحه من هذه الأقسام الثلاثة: الحرام البين والحلال البين والمشتبه. فصلاح العبد بجوارحه فيها باقتراف الحلال البين والمباعدة عن الحرام البين والكف والتوقي عن المشتبهات، إنما هذا الصلاح في الجوارح لا يكون إلا بحسب صلاح حركة القلب. نعيد فنقول في هذا القول منه عليه الصلاة والسلام بيان بأن صلاح حركات العبد في الجوارح في هذه الأقسام الثلاثة: حلال بين، حرام بين، مشتبه، لا يكون إلا بحسب صلاح حركات القلب. ولهذا قيل: القلب ملك الأعضاء، القلب ملك الأعضاء، وبقية الأعضاء جنوده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه في هذا بما نعرفه جميعا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أليس كذلك؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: يا مصرف القلوب صرف قلبي طاعتك. طيب، ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الدعاء المشهور عند أحمد والترمذي من حديث شداد بن أوس بسند حسن: وأسألك قلبا سليما، وأسألك قلبا سليما، في دعاء طويل كان يقول في خاتمته: وأسألك قلبا سليما. وجاء أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. فالقلب استقامته من المكان الذي يعلمه كل عاقل، فإن الخطورة كل الخطورة في عدم ثراء، في عدم تعاهد القلب، فإن أعمال القلوب لها أثر على أعمال الجوارح، وأيضا أعمال الجوارح لها أثر على أعمال القلوب. سائل يسأل فيقول كيف؟ نقول أعمال القلوب يعني الإيمان وقوة الإيمان والحب والبغض لله تبارك وتعالى، يثمر إيش؟ يثمر الأعمال الصالحة وحب ما أحبه الله وأحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وبغض ما أبغضه الله وبغض ما أبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا في القلوب. الجوارح أيضا لها أثر في القلوب، فالنظر إذا تتابع أصبح بعد ذلك الإنسان قلبه ميتا لا ينكر المنكر، فإذا أدمن الإنسان النظر إلى المنكرات إلى المحرمات غير منكر لها، إذا أدمن الإنسان النظر إلى المنكرات وإلى المحرمات غير منكر لها، يموت القلب أم يبقى حيا؟ يموت، لأن الغيرة القلبية وهي حب ما أحبه الله وبغض ما أبغضه الله، وحب ما أحبه الله ورسوله وبغض ما أبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم، مات في القلب، فهذه الأعمال أثرت في القلب، أليس كذلك؟ وأزيدكم مثالا آخر حتى يتضح وتأخذونه بقوة من الدليل لا من محمد بن هادي. صح في الحديث في مسلم: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصبح القلوب على قلبيه أبيض مثل الصفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: تصبح القلوب على قلبيه أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لماذا؟ لأنه أنكر هذه الفتن. والقلب الثاني قال: وأسود مرباد، يعني ليس أسود فاحم، ليس أسود فاحما، نعم بهيم، لا، وإنما فيه كدرة، أسود مرباد، كدرة كقدرة الطين المائلة ما بين البني والأسود، نعم، وذلك لتلطخه بأدران المعاصي، نسأل الله العافية والسلامة. قال: حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فانظروا إلى قوله أبيض مثل الصفا، جمع له بين النقاء والصلابة، أبيض مثل الصفا، الصفا هو الحجر الأملس الناعم الأبيض الذي تراه في مجرى الوادي يمر الماء من عليه وأنت تراه من أسفل أبيض يلمع، أليس كذلك؟ هذا يسمى صفا، أبيض مثل الصفا. فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين صفتين: صفة الصفاء، وذلك لعدم تأثير الذنوب هذه فيه لأنه لم يتلطخ بها والفتن، والثانية الصلابة لقوته لم يتأثر بها، وهكذا قوة الإيمان، فإن صاحب الإيمان والعلم واليقين لا يتأثر بالفتن بأمر الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الفتن إذا أقبلت لا يعلمها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها العامة. فهذا القلب الأول. القلب الثاني قال: أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فإذا كان القلب لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، حينئذ ماذا يكون؟ لا يعرف إلا ما أشرب من هواه. فالكوز مجخي هكذا منكوز، هل تستطيع أن تحقن فيه شيئا؟ أنت تحقن فيه وهو يخرجه، لكن الكوز هكذا منتبرا تصب فيه فيحفظ. فالقلب السليم هكذا يحفظ، أما المنكوز فأنت إنما تحقن وهو يرجعه عليك. فإذا هذه الفتن الخارجية والمعاصي الخارجية، فتن الشهوات، فتن الشبهات، مخالطة أهلها، النظر إليها له أثر فيما في القلب. فالقلب له تأثير في الجوارح من ناحية، والجوارح لها تأثير في القلب من ناحية أخرى فالقلب سريع التقلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب سمي قلبا لأجل تقلبه وشدة تقلبه وسرعة تقلبه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا هو الأصل، فإن الأصل أن القلب مصدر، الأصل في اللغة، أصل التسمية، أصل القلب مصدر. قلبت الشيء تقلبه قلبا، هذا أصل القلب في الاشتقاق، أصل القلب مصدر، قلبت الشيء تقلبه قلبا، فهو مقلوب، فهو مقلوب، أي رددته على بدايته، نعم، ونكسته في نهايته فأصبح مقلوبا. فمن هنا نقلت هذه العملية وسميت بها تلكم المضغة، فسمي القلب قلبا لقلبه أو لتقلبه. ووجه الشبه في هذا سرعة الخواطر، وجه الشبه في هذا بين القلب الذي هو المضغة وبين القلب الذي هو المصدر، وجه الشبه سرعة الخواطر، فهناك قلبته تقلبه قلبا، أليس كذلك؟ قلبته ماضي، تقلبه تاء المضارعة مضارع قلبا، نعم. ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نقتبط إذ تشكر، فتشكر تقلب مثله، فعل يفعل، نعم. هكذا يقول ابن مالك: ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أمر نوافق نحن متكلم، نعم، نقتبط إذ تشكر أنت فتقلب أنت، قلبته تقلبه قلبا فهو مقلوب. فسمي القلب قلبا لشدة التقلب فيه وشدة سرعة الخواطر المتواردة على القلب تقلبه من حال إلى حال، شدة وسرعة الخواطر المتقلبة المتسارعة إلى القلب تقلبه من حال إلى حال. فكما أنك تقلب الشيء من وجه على وجه أو إلى وجه، هكذا الخواطر وشدة تسارعها إلى القلب تقلبه كل يوم هو على شاكلة وعلى وجه وعلى حال، نسأل الله العافية والسلامة. فتقلبه هذه الخواطر من بدع وشبهات وشهوات ومعاصي تقلبه من حال إلى حال، فبدل السنة يعود بدعة نعوذ بالله، وبدل الإيمان ربما عاد كفرا والعياذ بالله، وبدل الاستقامة ربما عاد إلى فسق والعياذ بالله. فهذه كلها أسباب تعرض لهذا القلب تقلبه من حال إلى حال. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بثلاث، مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلات. وهذا عند الإمام أحمد وابن ماجة وإسناده حسن. مثل القلب مثل الريشة، الريشة خفيفة فالقلب ضعيف، في مهب الرياح تقلبها كما تشاء حسب قوتها وسرعتها، فهكذا القلب، القلب ضعيف في مهب الشبهات والشهوات، الشهوات هي المعاصي والشبهات هي الأهواء والبدع، نسأل الله العافية والسلامة. فتقلبه من حال إلى حال، مثل القلب مثل الريشة في مهب الرياح بفلات. وجاء أيضا في حديث مقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه حينما قال: والله لا أزكي أحدا بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنظر على ما يموت. فقالوا له رضي الله عنه: وما الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانه. أعلى ما تصل إليه القدر بالماء حينما تكون فائرة في غاية الغليان، في قمة الغليان، فكيف تقلب الماء فيها؟ فقلب ابن آدم في تقلبه أشد من هذه القدر التي استجمعت غليانا بهذا الماء، وهو حديث حسن. ولهذا نظر الشعراء إلى هذا المعنى في القلب فقالوا: وما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وما سمي الإنسان إلا لنفسه، كما قال تعالى: وأناسيا كثيرة لنسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا، جمع إنسان. فما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. ويقول الآخر: ما سمي القلب قلب، ما سمي القلب إلا من تقلبه. فاحذر على القلب من قلب وتحويله. ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب يقلب دائما وتحويله. إذا تقلب تحول من حال سيئة إلى حال حسنة، أو العكس، من حال حسنة إلى حال سيئة. ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويلي يتحول بعد ذلك من حال إلى حال. فنسأل الله العافية والسلامة. فهنا يقول العز بن عبد السلام: مبدأ التكاليف كلها ومحلها ومحلها القلب. مبدأ التكاليف كلها ومحلها القلب. والطاعات إنما شرعت لإصلاح القلب والأجساد ولنفع العباد في العاجل والمآد، والمآد ولإصلاح العباد في العاجل والمآد. وصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب، وصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب، وفسادها على فسادها. يعني فساد الأجساد موقوف أيضا على فساد القلوب. يقول رحمه الله: الطاعات كلها مشروعة لأجل إصلاح القلوب والأجساد ولنفع العباد في العاجل والمآل. وصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب وفسادها على فسادها. فالقلب السليم، صدق رحمه الله، فالقلب السليم هو الذي يسلم من الآفات. السليم هو الذي يسلم من الآفات. ولذلك سبق معنا في الحديث: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. فلا يسلم هذا الإنسان في إيمانه حتى يسلم قلبه، كما ذكرنا في حديث الصحيح، لأن هذه الجوارح هي جنود هذا الملك. فإذا استقام الملك استقامت أعمال الجوارح، استقامت أعمال الجوارح، لأن هذا الملك هو الآمر الناهي عليها. واستقامة القلوب بخمسة أشياء. استقامة القلوب حاصل الكلام هذا كله بخمسة أشياء. أولا، أن يكون القلب ممتلئا بمحبة الله تعالى ورسوله. وثانيا، أن يكون القلب ممتلئا بمحبة الطاعة. فإذا أحب الطاعة فإنه يستحيل أن يجتمع في قلبه محبة الطاعة والمعصية. الثالث، كراهة المعصية. الرابع، محبة أولياء الله ورسوله، من يوالون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الخامس، كراهية أعداء الله وأعداء رسوله. فإذا تمت هذه الخمسة في القلب استقام القلب استقامة حقيقية. من يعيدها؟ نعم، من غير كتابة تقدر؟ طيب لا بأس. نعم، أن يمتلئ القلب بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يكون محبا ما يكفي، لأن الامتلاء يمنع وجود فراغ، أليس كذلك؟ هذا هو، أن يكون القلب ممتلئا بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا واحد، نعم، محبا لطاعة الله تبارك وتعالى، نعم، أن يكون القلب كارها لمعصية الله تبارك وتعالى. طيب نعم، كراهية أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. تفكروا في هذه الخمسة تجدون أن استقامة القلب لا تقوم إذا فقد بعضها، لا يمكن. فلا بد أن يكون المرء محبا لله ولرسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. الثاني أن تكون محبا لطاعة الله ومحبا لطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا كلام لأحد عندك مع كلام الله ورسوله وطاعة الله ورسوله. الثالث الضد، أن يكون القلب أيضا ممتلئا بكراهة معصية الله سبحانه وتعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله متعلق بما؟ متعلق بالله ورسوله ومتعلق بالطاعة والمعصية، الأفعال. ثم بعد ذلك موالاتك أهل الطاعة وبغضك لأهل المعصية، وهذا ما هو؟ هذا الكلام كله ما هو؟ هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ملخصه. هذا الكلام هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الحديث، وننتقل إلى الحديث الثالث الذي يليه في هذه الأحاديث الأربعة إن شاء الله تعالى، التي نسأل الله أن يعيننا على إتمامها. فماذا توقعون حديثنا الليلة الجديد؟ ها؟ من أحدث في أمرنا هذا؟ نعم، هذا الحديث الثالث هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي اللفظ لمسلم كما هو في الأربعين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والثاني أشمل من الأول الذي في الصحيحين، اللفظ الثاني الذي في مسلم أعم من الأول الذي في الصحيحين. فأولا هذا الحديث بلفظه الأول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجه البخاري ومسلم من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عمته عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وخرجه من أصحاب الستة إضافة إلى الشيخين أبو داود وابن ماجه، فهو ليس عند الترمذي وعند من؟ النسائي. فإذن هو عند أربعة من الستة، الشيخان وعند أبي داود وعند ابن ماجه، فهؤلاء من الستة. وفي ملحقات الستة خرجه البخاري في خلق أفعال العباد، في خلق أفعال العباد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا، من أحدث في أمرنا هذا، فهذا فيه دلالة على أن العبد هو الذي يعمل ولا لا؟ نعم، فيه دلالة على العبد الذي يعمل، ودلالة على أن العبد هو الذي يحدث، فالعبد يعمل. ففيه رد على من ينكر قدرة العباد وأن أفعال العباد مخلوقة، نعم، فهذا رد عليه، وهذا وجه إدخاله في خلق أفعال العباد. فهذا من ملحقات الستة، هذا الكتاب من ملحقات الستة، خلق أفعال العباد. فالشاهد ومخرج عند البخاري في خلق أفعال العباد، كما خرجه الإمام أحمد والطيالسي وأبو عوانة في المستخرج. وكذا خرجه الدارقطني والبيهقي في الكبرى وفي الاعتقاد، وغيرهم. الذي يهمنا أنه حديث صحيح ولا شك في ذلك، وقد ورد بألفاظ متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحافظ بن رجب، ولكن هذه الألفاظ قال معناها متقارب، ألفاظ مختلفة لكن معناها متقارب، ولم يذكر شيئا منها إلا لفظا واحدا، إلا لفظا واحدا. وقد ورد عند أبي داود رحمه الله تعالى بلفظ أيضا في رواية: من صنع أمرا. وفي رواية عند الدارقطني: من فعل أمرا ليس عليه أمرنا. وقد جاء أيضا: كل عمل ليس عليه أمرنا. وجاء أيضا عند الدارقطني: من أحدث في ديننا. والألفاظ متعددة لكن المعنى واحد، المعنى واحد. وفي معنى هذا الحديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي قال فيه: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هنا قال فهو رد، والبدعة لا شك أنها مردودة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما في حديث جابر في الخطبة، خطبة الحاجة: شر الأمور محدثاتها. ولا شك أن الإحداث هنا من أحدث في أمرنا هذا، وهناك يقول شر الأمور محدثاتها، فالحاصل هو في معناه. فهذه الأحاديث كلها في معنى حديث عائشة: إذ المحدثات بدع والبدع مردودة. المحدثات بدع والبدع مردودة لأنها ضلالة، فمن أحدث فقد ابتدع، من أحدث في أمرنا يعني في ديننا فقد ابتدع، والبدعة مردودة لأنها ضلالة. وهذا في حديث العرباض: وشر الأمور ما ابتدع في الدين والإسلام. وقد جاء الشرع بالتحذير من الابتداع، وهذا ما تضمنه حديث جابر رضي الله تعالى عنه: شر الأمور محدثاتها. أما هذا الحديث ومقامه عند أهل العلم فقد تقدم معنا فيه كلام الإمام أحمد وكلام من؟ إسحاق بن راهوية. تقدم فيه كلام الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية فقط. وهناك من الأحاديث ما هو أكثر عند العلماء في عده من الأصول، كمثل حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإن عليه كثير من العلماء أكثر من هذا، لكن هذا الحديث أصح، إذ ذاك الحديث تكلم في سنده وغاية حاله أن يكون حسنا لغيره، فهذا أولى، فهذا أولى. ثم إن هذا متعلق بالدين، نعم، والشرع، فهو أقدم. فالشاهد هذا الحديث تقدم فيه قول أحمد وقول إسحاق ابن راهوية رحمهم الله تعالى. قال أحمد إن ثلث الإسلام، وقال فيه إسحاق بن راهوية من الأربعة، هذا الإسلام يدور على أربعة أحاديث وذكر منها هذا الحديث. قال النووي رحمه الله أيضا: هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات. يقول في شرح مسلم: هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات. وصدق رحمه الله. وأيضا قال: وإشاعة الاستدلال به، وإشاعة الاستدلال به. فهذا الكلام متضمن ثلاثة أشياء: الأول الحفظ، وهذا لا يعتب أحدا لأنه وجيه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الثاني استعماله في إبطال المنكرات، لأن المنكرات ليس عليها أمر الله وليس عليها أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هي منكرة لأنها مخالفة للمستقيم المعروف عند الناس. الثالث يقول ينبغي إشاعة الاستدلال به. هذا الحديث إذن مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به، يعني إكثار الاستدلال به وإشهاره بين الناس وإفشائه بينهم. وقال ابن رجب: هذا أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، أو قال هو ميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان لها في باطنها، يعني أن ذاك متعلق بأعمال القلوب وهذا متعلق بأعمال الجوارح. الأعمال بالنيات هذا للقلوب، فيوزن به أعمال القلوب، ما كان خالصا لله نعم، أو ما كان فيه شائبة، أو ما كان لغير الله تبارك وتعالى. ثلاثة أشياء في حديث الأعمال بالنيات: إما أن يكون العمل خالص لله، وإما أن يكون لله لكن فيه شائبة، وإما أن يكون إيش؟ وإما أن يكون لغير الله تبارك وتعالى. هذا الميزان الباطن، إنما الأعمال بالنيات. الثاني ميزان لها في الظاهر، وهو عمل الجوارح، هذا فهذا الذي تراه أنت وتحكم عليه. فكما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فهذا ميزان للأعمال في ظاهرها. ويقول الشاطبي أيضا رحمه الله: هذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام. هكذا يقول الشاطبي: هذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام. لماذا؟ قال: لأنه جمع وجوه المخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم، لأنه جمع وجوه المخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم، يستوي في ذلك ما كان بدعة أو ما كان معصية، لأنه جمع إيش؟ وجوه المخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم، يستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية. هذا صحيح، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء كان العمل بدعة أو كان العمل معصية. هل المخالفة تخرج عن واحد من هذين؟ ما يمكن. فهنا الشاطبي رحمه الله يقول إن هذا الحديث عده العلماء أصل من أصول الإسلام. لماذا عدوه؟ بماذا استحق هذا الحديث أن يكون ثلث الإسلام؟ قال: لأنه جمع وجوه المخالفة، جميع وجوه المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو، إما أن تدخل تحت جامعة البدع أو تدخل تحت جامعة إيش؟ المعاصي، فنسأل الله العافية والسلامة، يعني جامعة الشهوات أو جامعة الشبهات، هاتان الجامعتان جامعتي إبليس، من دخلها فليستقل أو ليستكثر من الدراسة فيها، جامعة الشهوات وجامعة الشبهات. فالشبهات غالبا هي الأهواء والبدع والضلالات، والشهوات هي المعاصي. فيقول الشاطبي إن هذا الحديث جمع وجوه المخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم، بدل ما يجلس يفر يعني يفرع يفرع يفرع، جمع لك المخالفتين في هذا الباب. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فما كان على خلاف أمره لا يخلو من واحد من اثنين، إما أن يكون بدعة وإما أن يكون معصية، وأن تختار لنفسك في أي الجامعتين تريد، نسأل الله العافية والسلامة. فلأجل ذلك استحق هذا الحديث أن يكون ثلث الإسلام. ويقول حافظ ابن حجر: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده. هذا في الفتح في المجلد الخامس 302، هذا الحديث يقول: أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الدين. ولا شك في كلامهم رحمهم الله، فإن هذا الحديث واضح في تأييد ما قالوه، فإنه يدل بمنطوقه على أن كل عمل يعمله الإنسان ليس عليه أمر الشارع فهو مردود عليه، ويدل بمفهومه أن كل عمل يعمله الإنسان عليه أمر الله وأمر رسوله فهو مقبول غير مردود. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث يعني ابتدع، فإن الإحداث هو الإيجاد لشيء على غير مثال سابق، هذا هو الإحداث وهو البدع. من أحدث يعني ابتدع، والإحداث والبدع هي واحدة، معنى ذلك إيجاد الشيء على غير مثال سابق له. فهذا يقول فيه الناس إنه محدث يعني لم يسبقك أحد إليه، هذا يسمى إحداث، هذا يسمى إحداث. فمن جاء بهذا الإحداث وهو البدع في دين الله تبارك وتعالى وشرعه على خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو المردود. فإذن الإحداث في اللغة هو الابتداع أو الإيجاد على غير مثال سابق. والرواية الثانية أعم من الأولى، لأن الأولى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث، فهي متناولة للمحدث فقط، أليس كذلك؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فمنطوق الرواية متعلق بالمحدث فقط الذي يبتدع فهو رد. أما الرواية الثانية ففيها زيادة في المعنى، فهي أعم من الأولى، فالثانية تقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالرواية الثانية اللفظ الثاني أعم وأشمل، لأنها تشمل من أحدث ومن عمل بعده. واضح؟ نعيد مرة أخرى، الرواية الأولى من أحدث في أمرنا هذا، هذا هو الذي أسس البدعة ولم يسبقه إليها أحد، فالحديث يدل عليه فقط ظاهر الحديث. أما اللفظ الثاني وهو قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا عام يشمل من أسس البدعة واخترعها أول شيء، ويشمل كل من عمل بها بعده، فهو أعم، فهو إيش؟ أعم من حيث متعلقه. فالمتعلق طرفان، إما المحدث المخترع لهذا الحدث وإما العامل كل من عمل، والدليل هذا واللفظ هذا يعمه. فمن هذا الباب كان اللفظ الثاني لفظ مسلم أوسع دلالة وأعم، وأعم دلالة، فهو أعم مما في الصحيحين، وشامل لمن جاء بالبدعة أو عمل البدعة سواء كان مخترعا لها هو لم يسبقه إليها أحد، أو كان هو مسبوقا إليها وهو متابع. والمعنى حينئذ أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا به فهو مردود عليه أيا كان، سواء كان مبتدئا للبدعة أو كان عاملا فيها أو بها تابعا لمن أحدثها، وذلك لأن هذا العمل ليس تحت حكم شرعي من أحكام الشريعة والشريعة حاكمة عليه، وإنما جاء به من عند نفسه فكان مردودا. لما؟ لأن الأعمال على قسمين، إما عبادات وإما معاملات، وهذا ما يقوم عليه الفقه، إما العبادات وإما إيش؟ وإما المعاملات، فقه العبادات وفقه المعاملات. فالعبادات منها ما يكون خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية، فهذا مردود على صاحبه سائلا من كان. العبادات منها ما يكون خارجا عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بالكلية، فهذا مردود على صاحبه كائنا من كان. يتقرب إلى الله بعمل ليس له أصل شرعي، هذا مردود. هل يصح أن نتعبد لله بغير ما شرع وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل يصح؟ لا يصح. إذا كان الأمر كذلك فأي عبادة يتعبد بها لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهي باطلة بغير شك، وكل ما خالف للوحيين فحكمه الرد بغير ميني، يعني بغير شك. وكل ما خالف للوحيين فحكمه الرد بغير ميني، يعني بغير شك ولا ريب. فإذا العبادات منها ما هو خارج عن حكم الله ورسوله بالكلية فهذا مردود. فمثلا الصوفية الآن يتقربون إلى الله بالذكر كما يقولون، ذكر ودف ورق، هل هذه عبادة؟ أنا أسألكم بالله، هل هذه عبادة؟ هل عبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وذكره ذكر كما يقولون هم حلقة ذكر؟ هل حلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حلقة وأخذ يضرب فيها بالدف وأصحابه يرقصون؟ أبدا. هذا كل عاقل يقطع بأن هذا ليس بالعبادة، كل عاقل من المسلمين يعرف الشرع ولو بطرف في ضرورياته يعلم أن هذا ليست عبادة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه ليس عبادة أصحابه رضي الله تعالى عنه. فهذا لا يتوقف مسلم عاقل أن يقول هذا باطل مردود. فهؤلاء لماذا تقربوا إلى الله بما لم يجعله الله تعالى ولم يجعله رسوله صلى الله عليه وسلم قربة؟ فحكم هذه العبادة التي يسمونها هم عبادة، نحن نسميها بناء على كلامهم تنزلا، وإلا في الحقيقة ليست عبادة لكن تنزلا، كما قال الله عن المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبية فذوقوا العذاب، فسمى هذا صلاة وليس بالصلاة الصحيحة. فالمكاء والتصبية ليس بصلاة شرعية صحيحة، لكن سماه الله صلاة تنزلا معهم، فهذه ليست عبادة. الرق وضرب الدف وما يسمونه حلقة ذكر هذا ليس بالعبادة حقيقة وإن سموه عبادة، فهذا باطل بالكلية، حكمه الرد من غير توقف. لماذا؟ لأنهم تقربوا بما لم يجعله الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قربة. هذا القسم الأول من العبادة. القسم الثاني، إذا القسم الأول ما لم يكن مشروعا في أصله، القسم الثاني من العبادة ما كان مشروعا في أصله وقربة في أصله لكن دخل عليه ما ليس بمشروع. أو أخل بذلك المشروع، هذا القسم الثاني من العبادة، هذا هو القسم الثاني من العبادة. إما أن يكون هذا المشروع أخل بجزء منه، وإما أن يكون أدخل عليه ما ليس منه. الأصل مشروع، يعني إحداث إضافي إلى الأصل، الأصل موجود الشرع جاء به لكنه أضيف عليه أو أخل به. الأول لا أصل له في الشرع، الثاني أصله في الشرع لكن إما أخل وإما زيد عليه، فهذا حكمه لا شك أنه مخالف للشريعة على هذه الصورة مكتملة، على هذه الصورة مكتملة. ولكن يكون الحكم عليه بقدر الإخلال أو بقدر الإدخال، يكون الحكم عليه بقدر الإخلال يعني النقص أو بقدر الإدخال. فمثلا الذي يصلي صلاة يخل بالطمأنينة فيها في الركوع والسجود، هذا صلى 4 ركعات، الصلاة مشروعة ولا لا؟ لكن أخل. فإن كان هذا الإخلال بينا واضحا، بمعنى أنه يبطل الصلاة حكمنا ببطلان الصلاة ونقول له أعد. وكذلك الأذان حان تفضل، نكمل هذا القسم فقط. طيب، فإذا العبادات ما كان ليس له أصل في شرع الله فهذا مردود، وإن سماه أهل عبادة فليس بعبادة. والثاني ما كان الأصل فيه مشروع كما قلنا، لكن أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بالمقدار المشروع، فهذا لا يكون العمل مردودا من أصله، ولا يطلق فيه القول بالقبول أيضا، وإنما يتوقف في هذا وهذا حتى ينظر. فإن كان هذا المدخل أو هذا المخل به مما يبطل قلنا بالبطلان، وإلا فلا. فإن كان ما أخل به في الإخلال ركن أو شرط يوجب البطلان فإننا حينئذ نقول بالبطلان، كمن صلى مثلا وقلنا إنه لم يأتي بالطمأنينة فإن صلاته باطلة، أصل الصلاة مشروع ولا لا، لكنه أخل فيها بماذا؟ بالطمأنينة. والدليل على هذا حديث المسي صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأصل عمله مشروع لكنه حدث فيه إخلال وهو الطمأنينة. كذلك هذا الإخلال عند الإنسان إذا كان ظاهرا، أما الذي يتخيله بعض الناس إخلالا وإذا سألته وإذا بأصل الواجب موجود كمن يؤدي تسبيحتين في ركوعه أو تسبيحتين في سجوده، هذا في الحقيقة لا تستطيع إبطال صلاته. لكن الذي ينقر صلاته كما نراه في بعض الأحناف ينقر الصلاة كنقر الديكة في الحرمين خاصة، تجد بعض إخواننا خصوصا الهنود والباكستانيين أنت ما انتهيت من ركعة بقول هو الله وحده قد أتم تسليمه ويسرع في الثانية هكذا 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 هكذا. هؤلاء كما قال فيهم الذهبي وغيره أهل فقه ورأي ونقر للصلاة كنقر الديكة، فمثل هذا صلاة باطلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وكذلك عند بعض المالكية فإنهم لا يعتبرون الطمأنينة، فلهذا شنعوا على شيخ الإسلام محمد الوهاب وأتباعه بما هو في الحقيقة الدين والسنة، قالوا حتى إن الوهابية يعطرون الناس ويجبرونهم يصلون صلاتهم، قال الشيخ سليمان بن سحنان رحمه الله: نعم، نحن نأطره لأجل صلاحه حتى تصح صلاته وتبرأ ذمته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر الصلاة كنقر الغراب، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد مثل هذا، أصل الصلاة مشروع، لكنه أخل بركن الطمأنينة فيها. أو كذلك من صلى بدون طهارة، أو أنه نسي بعض أعضائه، أو بقي في بعض أعضائه ما لم يصيبه الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على رجله لمعقة قدر الدرهم فأمره بإعادة الصلاة، فهذا نعم يبطل. أما من أخل بما لا يوجب البطلان فهذا لا نقول إن عمله باطل، كمن مثلا يترك صلاة الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا في حديث الجماعة لا شك في فضل الجماعة وما فيها وأنها واجبة، لكن أخبر عليه الصلاة والسلام على أن هؤلاء وأنهم بأنهم مخالفون، وهم بأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وما بين المانع له من ذلك، لكنه في المقابل قال: صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاة الفذ بكذا، فدل ذلك على صحة صلاته لو صلى منفردا في بيته أو في دكانه، كما جاء في الحديث الآخر: صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته في بيته ومن صلاته في دكانه، هكذا باللفظ. فالشاهد مثل هذا لا تستطيع أن تقول أن صلاة باطلة، لكنه ترك ما هو مشروع لصلاته، كما قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين، فأمر بأن تركع مع الراكعين، فهذا دليل على وجوب الجماعة من القرآن. وقال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فهذا كله في الإخلال. أما الزيادة فهذا لا شك أن الزائد فيما يأتي به من الأعمال في العبادات على ما هو مشروع، فإن كان زيادة في العمل المشروع بما ليس بمشروع فهذه الزيادة مردودة عليه فلا تكون قربة. إن جاء إلى العمل المشروع وزاد فيه فهذا لا يمكن أن يكون مشروعا. مثال ذلك الذي يأتي يقول: أنا أبغى أصلي الظهر 5 ركعات، الصلاة من حيث هي مشروعة ولا لا؟ طيب، هل يشرع يسوغ له أن يزيد عليها رابع خامسة؟ ما يسوغ له، فأصل الصلاة وإن كان صحيحا إلا أنه لما زاد عليه ما ليس بمشروع أبطلنا الصلاة، لا لأجل أن هذه العبادة باطلة ليست بمشروعة أصلا، لا، ولكن لأجل أن هذه الصفة التي جاء بها غير مشروعة ففيها زيادة. أما الصلاة فهي مشروعة، فهذا لا يمكن. إذا كانت الزيادة هنا مخلة فهي تبطل، أما إذا كانت غير مخلة فلا تبطل. مثال غير المخل: كمن توضأ 4، فهذه الزيادة مشروعة ولا غير مشروعة؟ غير مشروعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، ولم يزد على ذلك. وجاء في حديث وفيه مقال: من تجاوز هذا فقد أساء وظلم، ولا تزد على الثلاث حيث لم يرد، فمن زاد تعدى وظلم، يقول شيخ الشيوخ في منظومته. فالشاهد مثل هذه الزيادة العمل هذا لا يبطل معه، لكنها مكروهة، وإن تعمد الإنسان فإنه يأثم. مثاله أيضا في الصلاة أيضا في الثوب المغصوب في أصح قول العلماء، أو في الدار المغصوبة، أو بالماء المغصوب في أصح قول العلماء، أن الصلاة غير باطلة. توضأ، الستر صلى فيه، شيء مغصوب، بماء مغصوب، ثوب مغصوب، بقعة مغصوبة، أصح قول العلماء أن صلاته غير باطلة، لكنه آثم ولا لا؟ آثم، لأنه أدخل في العبادة شيء ما هو بمشروع، لكن هذا لا علاقة له بالفعل نفسه في نفسه. ولعلنا عند هذا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. هذه بعض السؤالات، الكثير منها متعلق بالدرس والبعض الآخر غير متعلق، فنبدأ بالذي هو متعلق بدرس هذه الليلة. يقول السائل:
وحدث المكرر.
طيب.
أي نعم.
بل تقول السائلة.
نعم.
تقول السائلة: بعض الناس عندما نقول لهم هذا الأمر شبهة يتعلل بجواز فعله بفتوى بعض أهل العلم، فما توجيهكم حفظكم الله؟
هذا يعود القول فيه وأنه شبهة إلى حال المتكلم، فإن تكلم هو بعلم ويعلم أن قول ذلكم العالم ضعيف فنعم، وإما أن يكون مصدره في هذا عالم موثوق آخر بأن قول ذلكم العالم ضعيف فنعم. الواجب على مثل هذا أن يتقي الله جل وعلا. وضربت لكم مثالا وقد تكرر عليكم كثيرا فاصبروا علي واحتملوني، مثاله ما يطلع علينا كل يوم في الأسهم، حتى إنه في أول ما طلع أمرها علينا لا تستطيع أن تكلم الناس بأن هذه الأسهم حرام أو أن فيها حتى شبهة، لأن الناس كلهم متجهون إليها. الآن قالوا حرام، كثير منهم ما عن اقتنع أنه حرام لأنه بس خسر، دخل 400,000 أصبح ما معه إلا 400 ريال، وأدخل 2,000,000 فخرج منها إيش؟ مديون. وهكذا، فمثل هذه أثبتت الأيام قول من قال إنها حرام بدليلين: بدليل اكتشاف حال هذه المصارف، وبدليل آخر وهو تراجع كثير ممن أفتوا فيها، أليس كذلك؟ وهذا يعلمه الآن كل أحد. فمثل هذا لو قلت في حينه أقل الأحوال يا ابن آدم احذر، هذا فيه شبه، انتظر، الناس كلها تريد أن تكون في غنى قارون، كلهم يريدون أن يكونوا في غنى قارون، ما فيه. الله سبحانه وتعالى فاوت بينهم، يريد أن يكون أقل الناس كأغنى الناس، وهذا غير صحيح، هذا مضاد لما اقتضته حكمة الله تبارك وتعالى الذي رفع بعضنا فوق بعض درجات ليتخذ بعضنا بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالشاهد مثل هذا وأمثاله، نعم، إذا تبين للإنسان بعلمه هو أو بعلم من هو أوثق وأوسع علما عنده أن قول فلان في شبهة، فالواجب أن يعاد النظر وأن يستقي العبد ربه تبارك وتعالى، فإن هذه الحياة ثانية منتهية، منتقل أنت اليوم أو غدا، واليوم الموت قد تخطاك إلى غيرك وغدا سيتخطى غيرك إليك، فاتق الله سبحانه وتعالى، لا تقدم إلا على الحلال الواضح. فإذا كنت أنت في أمر الريال والدينار والدرهم لا تجعله إلا فيما ضمنت ربحه أو غلب على ظنك الربح فيه، فكيف بدينك تجعله فيما لا تعلم؟ فالواجب على العقلاء أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يصونوا أعراضهم وأن يحموا قبل ذلك دينهم، أسأل الله التوفيق والإعانة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: شيخنا حفظك الله، قرأت في تعليق الشيخ الألباني رحمة الله عليه على كتاب الحافظ النووي رحمة الله عليه في رياض الصالحين عند حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه أن هذا من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على أن الظاهر له تعلق بالباطن وأن الباطن له تعلق بالظاهر كذلك. وكذلك قد سمعت كلاما للشيخ الألباني رحمة الله عليه في شرحه للأدب المفرد، قال رحمة الله عليه: الإيمان بدون عمل لا يفيد، وأن العمل الصالح من الإيمان، فالله حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح، لأننا لا نستطيع أن نتصور إيمانا بدون عمل صالح إلا الإنسان نتخيله خيالا، آمن من هنا قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات من هنا، هذا نستطيع أن نتصوره، لكن إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعيش دهرا مما شاء ولا يعمل صالحا، فعدم عمله الصالح هو الدليل على أنه يقولها بلسانه، ولما يدخل الإيمان إلى قلبه فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان هو لا يدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونا بالعمل الصالح. وقد تكررت عبارات الشيخ كثيرا في هذا الباب في شرحه للطحاوية وغيرها. السؤال هو أنني سمعت هذه الأيام رجلا يقول عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما نصه، قال والعجيب أن كثيرا من المرجئة ومن دخلت عليهم شبهة الجهمية هم في واقعهم أفضل حالا من الألباني في عقيدته الشنيعة هذه، فآمل التوجيه والنصيحة جزاكم الله خيرا.
هذا أحد رجلين، إما جاهل بالألباني أو كاذب صاحب هوى، وآفة الرأي الهوى، فمن يطع هواه غالبا فقد هوى، يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. فالجاهل لا حيلة فيه، يقول الشافعي ما نظرت عالما إلا غلبته ولا جاهل إلا غلبني، ما تستطيع تخطمه بخطام ولا تزمه بزمام، لأنه ما عنده شرع يمسك به، أنت تتخاطب معه بالشرع والعقل، وهذا لا شرع ولا عقل، لا عقل ولا نقل. وقديما قيل الشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه ولولاه لكنا كالبهيمة فاتبعهما ولمن لحاك عليهما، يعني عابك وذمك وعاتبك، قل يا بهيمة، يعني يا جميل اكفف، أنا أقول لهذا يا بهيمة وهو يا بهيمة. فالشاهد هذا حد رجلين، إما جاهل وإما كاذب لا يفهم ما يقرأ، أو أنه صاحب هوى، وصاحب الهوى لا حيلة فيه، لو تقوم الدنيا كلها لا حيلة فيها أبدا. فأنا أقول هذا الكلام الذي ذكرته عن الشيخ الألباني رحمه الله أنا ما وقفت يعني على كلامه في الأدب المفرد، وأما كلامه في الطحاوية فهذا من قرابة 40 سنة موجود، وقرأناه ونعلم ذلك، وسمعناه من الشيخ مباشرة ونعلم ذلك منه. وأنا قد ذكرت قبل أن تورد هذا الكلام تعلق القلب بالظاهر وتأثره به، وتعلق الظاهر بالقلب وتأثره به، وسقت الأدلة على ذلك مختصرة، والكلام لا يعني يتسع له هذا المجال. لكن أقول من قال بعد ذلك عن أن الألباني شر من الجهمية فهذا نقول نحن حسبنا الله عليه ونعم الوكيل. إذا كان الألباني الذي لم يقدم أحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم شر من جهم، فإلى الله المشتكى، جهم كفره أئمة الإسلام، وهذا طعن فيه جهلاء المسلمين وسفهاء المسلمين وكذابي المسلمين مثل هذا الرجل وأمثاله، بل حتى أعداؤه في بلده يوم أن كان بين ظهرانين ما قالوا في مثل هذه المقالة الشنيعة. ولكن أقول لهذا القائل هذه المقالة، الله الموعد بينك وبين الشيخ بين يديه سبحانه وتعالى. أما الذي نعرفه نحن وندين الله جل وعلا به أن هذا الرجل لم يخدم أحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأعصار المتأخرة مثله، ولا نعلم غير ذلك، وهذا إن شاء الله تعالى من الأجر الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يجريه على هذا العالم. وأهل السنة في كل زمان ومكان لا يخلون من أن يبتلوا بمثل هذا السفيه وأمثاله. وقديما قال القائل جهلت ولم تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري؟ جهلت ولم تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري. وقال الآخر قال حمار الحكيم توما لو انصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فهذا القول لا يصدر إلا من جاهل جهلا مركبا، وهو الجاهل الذي لا يدري بأنه جاهل، فهذا تعجز أن تبين له. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يجعل قلوبنا وقلوبكم وألسنتنا وألسنتكم سليمة لأهل العلم، خاصة علماء السنة الذين أمضوا حياتهم وأفنوا عصارة حياتهم في خدمة هذا الدين. نعم انتهى الشيخ ما يأتي. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان انتهى بنا الحديث بالأمس في أثناء كلامنا على حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا فيه على الأقسام الوارد ذكرها في الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وبين منزلة بين الحلال وبين الحرام، يعني لم يظهر حلها ولم يظهر حرمتها، ومرة أخرى قال اختلاط الحلال بالحرام، اختلاط الحلال بالحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنزلة أو هذا النوع من الأعمال قال فيه عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وبينا الكلام حينئذ أيضا في البراءة للدين وفي البراءة للعرض، وأن البراءة أو طلب البراءة للعرض محمودة كطلب البراءة للدين، أليس كذلك؟ هذا ما وقفنا عنده. فهذه المسألة، مسألة الشبهات وطلب الإنسان السلامة منها لدينه، هذا لا يقوم به إلا العقلاء من الناس المحتاطون للدين وللعرض، للدين بالسلامة في الآخرة من العذاب، والعرض بالسلامة في الدنيا من نيله بذم وبشين وعيب، فإن هذا يلطخ سمعته في الدنيا، فكما أنه يحرص على سلامة دينه أيضا ينبغي له أن يطلب السلامة لعرضه مما يشينه. وقوله عليه الصلاة والسلام كالراعي حول الحمى، يرعى حول الحمى، يرتع يوشك أن يرتع فيه، قوله يوشك أن يرتع فيه يعني يقارب أن يدخله، هذا معناه يوشك أن يرتع فيه، يعني يوشك أن يرتع فيه معناه يقاربه، فإذا قاربه دخله. والحمى كل ما يحمى من أرض ومرعى ونحوه بألا يدخلها إنسان، فلا يسكن فيها ولا يبنى فيها ولا يرعى فيه، إن كانت أرضا لا يسكن فيها ولا يبنى فيها لأنها حمى، وإن كان مرعى فلا يرعى فيه. وهذا كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم النقيع، وادي النقيع بين المدينة ومكة، وهو أقرب ما يكون إلى المدينة بما يقارب 90 كيلا أو نحو ذلك، ويعرف حتى الآن ولا يزال حما إلى الآن، مع أن بعض أهل تلك الجهات حاولوا التملك فيه فلم توافقهم الدولة جزاها الله خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حماه لإبل الصدقة، فكانت تجمع الصدقات من جزيرة العرب جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لا يمكن أن تتسع لها المدينة، تضيق عليها، لا سيما وليس فيها مكان متسع للرعي. فكان في هذا المكان وادي النقيع
محل إبل الصدقة تجبى إليه من شمال جزيرة العرب وجنوبها وشرقها، فيكون هذا محلها وعليها رعيانه ونظاره صلى الله عليه وسلم النائبون عنه. فكان هذا المكان حما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يرتع في هذا الحما، الماشية لا تكون راتعة إلا إذا كانت مما حمي عليها هذا الحما، فيؤذن لها أن ترتع فيه، أما غيرها فلا. فالشاهد الراعي يرعى حول الأرض المحمية ممنوع عليه أن يدخل فيها، فلا يرعى بغنمه فيها، فإذا قارب هذا الحما يوشك أن يرتع فيه بإرادته أو بغير إرادته، إما نسيانا وإما خطأ وإما بالقوة عليه تذهب دوابه. فالنسيان ينسى أن هذا الأرض حد الحما فربما دخلها وهو ناسي، خطأ يخطئ يظن أن هذا ليس من الحما فيقع حينئذ في الحما، أو قهرا عليه كما تتطلق عليه دوابه وإبله فلا يستطيع أن يردعها إلا بعدما دخلت في الحما، وهذا من غلبته نفسه فلم يستطع أطرها إلا بعد أن تقع فيما في محارم الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه المعاصي هذه المحارم شبهها بالحمى الذي يحميه الملوك فلا يسمح لغيرهم أن يدخلوا فيه، فجعل عليه الصلاة والسلام هذه المحرمات كمثل الحمى أو كمثل الحمى الذي تحميه الملوك ويمنعون غيرهم من دخولهم فيه، وهنا الملك هو الله تبارك وتعالى، حيث حمى هذه المحرمات على العباد ومنعهم منها، وجعل سبحانه وتعالى عليها حدودا وعلامات وأمارات، وامتنع ومنع الناس من أن يقربوها، وسمى هذه العلامات لهذا الحمى سماها حدودا، فقال جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها، فمن قرب أو اقترب يوشك أن يدخل، كالراعي يرعى أو كالراعي يرتع حوله يعني قريب منه، والله سبحانه وتعالى هنا قال فلا تقربوها لا تقتربوا منها، فلا تكونوا كمن قارب هذه الحدود فوقع فيها مع مرور الوقت عليه. قال الله جل وعلا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، وقال سبحانه وتعالى مبينا هذا أيضا في آية أخرى تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوها بالدخول إلى ما حرمه عليكم، فمن تجاوز يكون طائعا ولا عاطيا، ظالما ولا عادلا، ظالما. قال سبحانه وتعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فمن رعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ومن قارب المحرمات يوشك أن يقترفها، من رعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه كما قلنا لكم بصورة من الصور الثلاثة، إما نسيانا وإما خطأ وإما قهرا عنه بحيث تغلبه نفسه. فمثال الأول الذي يقترب من الحمى وينسى حدوده، فهذا يقترب وينسى ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، ثم بعد ذلك يأتي الخطأ، إذا قرب من المحرمات يوشك أن يخطئ فيقع فيها، والثالثة إذا قارب المحرمات برؤيته لها أو مجالسته من يقترفها فهذا يوشك أن تغلبه نفسه إذا رأى المحرمات ربما يقع، فإن النظر بريد إلى المعصية، أليس كذلك؟ بريد إليه. والصاحب ساحب، والمجالس مجانس. الصاحب ساحب والمجالس مجانس، تجالسه وهو سيء بعد قليل وأنت تجانسه في سوءه. فالصاحب ساحب والمجالس مجانس، تصبح من جنسه. نعم، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول القلوب الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فلا يمكن أن يجالس صاحب السنة صاحب البدعة، ولا صاحب الطاعة صاحب المعصية إلا مذكرا وينصرف. أما أن يبقى معه فيوشك أن يجره ويسحبه. صاحب البدعة يسحبك إلى بدعته، صاحب المعصية يسحبك إلى معصيته. فإذا الصاحب ساحب والمجالس مجانس، فيوشك أن تقع فيما حرمه الله عليك بسبب مجاراتك لهذا الحمى، لهذا الفاسق أو لهذا المبتدع. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من يرعى حول الحمى وقريبا منه جديرا بأن يدخل فيه وجديرا بأن يرتع فيه. فهكذا من اقترب من حدود الله جدير بأن يتعدى ما أحل الله فيقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذه الشبهات من وقعها وهي مشتبهة يوشك أن يقع في الحرام غاية المقاربة والمواقعة له، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا في هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة لنا نحن المعاشر المسلمين، إشارة لنا نحن معاشر المسلمين أنه ينبغي لنا أن نتباعد كل التباعد عن المقاربة للمحرمات، أن نبتعد عن المقاربة، ما هو نقارب فقط، نبتعد عن المقاربة وأن نجعل بيننا وبين هذا الحمى حاجزا. وقد جاء هذا في هذا الحديث، وذلك بقوله وبينهما أمور مشتبهات. إذن هذا حلال بين وهذا حرام بين، وبينهما برزخ فاصل وهو الأمور المشتبهة. فالذي يجب على كل مسلم هو أن يجعل هذا المشتبه حدا فاصلا وبرزخا حاجزا بينه وبين مقاربته للمحرمات. وهذا ما جاء في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد، وإن كان في سنده ضعف، لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما فيه بأس. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ما لا بأس به الآن مشتبه عليه، ممكن كذا وممكن كذا، فلم تقطع بواحدة من الثنتين، لم تقطع بالحرمة الظاهرة ولم تقطع أيضا بالحل الظاهر. فإذا كنت كذلك فالواجب عليك أن تبتعد عن هذا حتى لا تقع بعد ذلك فيما به بأس يقينا، فإن هذا الأمر مخيف لكل عاقل. أما غير العاقل فهذا لا يهمه، لكن العاقل هو الذي يطلب السلامة لدينه وعرضه، هو الذي يهتم لهذا. ولهذا يقول في حديث ابن زيد لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، المتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، حتى يدع ما به بأس ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فهذا الذي يشتبه عليك الواجب عليك أن تبتعد عنه حتى يتبين لك حله. إذا تبين الحل فهذا أباب آخر. وهنا قاعدة عظيمة ألا وهي الأخذ بسد الذرائع، فإن هذا الحديث أصل فيها عند أهل العلم، ولذلك عظموا هذا الحديث. هذا هو السر في تعظيمهم لهذا الحديث، لأنه من أشهر الأدلة الدالة على قاعدة سد الذرائع، سد الذرائع. فالإنسان يسد كل طريق توصله إلى الشر حتى لا يقع في هذا الشر. وقاعدة سد الذرائع كثيرة الأحاديث فيها، لكن أشهرها هذا. فمن الأحاديث التي وردت في سد الذرائع النهي عن الصلاة بعد طلوع بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع في درج، أليس كذلك؟ نعم بلى. لما؟ لأنه يخشى أن يكون هذا ذريعة فيعبد من لا يجهل من لا يعلم فيتعبد في هذا فيكون ذلك مفضيا به إلى مشابهة الكفار الذين يسجدون لها عند طلوعها. نعم. وكذلك النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وعند غيابها حتى يسقط القرص، عند تضيفها للمغيب حتى يسقط القرص، لأن المشركين يسجدون لها في مثل هذا الوقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. وفي ثلاثة من الأوقات ينهى عن النفل من الصلاة، أولها بعد طلوع الصبح بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس في درج، فلا يرتف يصلي حتى ترتفع الشمس قيد رمح بكسر القاف، فهذا في المسافة الزمنية. وأما القيد فهذا فيما يربط به في الرجل. فالحاصل هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يفضي إلى الذرائع إلى الوصول إلى المحرم، وهو السجود للشمس الذي كان يفعله الكفار عند طلوعها وعند غروبها. وكذلك من الذرائع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في النهي عن شرب الأنبذة التي يسكر الكثير منها، وذلك حتى لا يكون ذريعة إلى الوصول إلى ما؟ إلى الإسكار. وأضرب لكم مثالا في زماننا هذا وفي أيامنا هذه، مثال ذلك السوبيا في رمضان، ونسأل عنها كثيرا، وخاصة في بلاد الحجاز مكة وجدة والمدينة ونحوها نسأل عنها كثيرا، فإن الناس يشربونها ولا بأس بشربها إذا كانت طرية جديدة حديثة، فإنها حينئذ تكون مشروبا سائغا، غاية ما فيه أن تكون نبيذ تمر أو تكون نبيذ شعير أو نحو ذلك محلى، أو زبيب ونحوه محلى، فلا بأس بها. لكن إن جاء بعد ذلك مثل ليالي العيد فيشترونها في ليلة التاسع أو ليلة الثلاثين ويخزنونها للعيد، وربما توصلوا بها إلى المحرم فيتركونها حتى تبدأ شيئا في التحمق أو في التخلل فيشربونها، فالكأس الأول لا يسكر، فإذا شرب الكيس كله سكر، فحينئذ هذا الحرام، لأنه يوقع صاحبه بالحرام. فالنوع الأول ليس بحرام ظاهر الحل. النوع الثاني بعضهم يقول هي تسكر، وآخرون شهدوا بأنها إذا وصلت إلى مرحلة معينة وبدأت تخلل حتى ولو كانت باردة فإنها تسكر، فهذا مما لا يجوز، بل هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فسد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل المفضية إليها هذه قاعدة شرعية وردت بها النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله كذلك المانع من النظرة الثانية والتي تليها، فلك الأولى وليست لك الثانية، والثالثة أشد، وربما جرت إلى أكثر من ذلك، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فهذا لا يجوز. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام النظرة لما سأله عليها علي رضي الله عنه، قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. وسأله عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، فالأولى معفو عنها لأنها جاءت من غير إرادة. أما الثانية والثالثة فإنها وسيلة إلى المحرم وذريعة إليها، فلذلك لا يأثم في الأولى ويأثم في الثانية والثالثة والتي ربما جرت إلى رابعة وخامسة وإلى بلاء بعد ذلك لا يعلمه إلا الله. فإن النظرة سهم من سهام إبليس، كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فك السهام بلا قوس ولا وتر. فهذا من هذا القبيل. فهذه أحاديث كثيرة، هذه الأحاديث وأحاديث كثيرة كلها دالة على سد الذرائع التي توصل إلى المحرم وعلى قطع الوسائل والأسباب الموصلة إلى المحرم، وهذا الحديث من أشهرها. فلذلك عظمه العلماء جدا كمالك والشافعي وكمالك وأحمد وإسحاق وغيرهم وأبو داود وغيرهم رحمهم الله تعالى، لأنه من أشهر الأحاديث في سد الذرائع، من أشهر الأحاديث في سد الذرائع. وقوله بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المضغة هي القطعة من اللحم، وهي طور من طور تخليق الإنسان، فخلقنا العلقة مضغة ثم بعد ذلك إيش؟ فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فالمضغة سميت مضغة لكونها قطعة صغيرة من اللحم، تشبيه لها بالمضغة من اللحم التي تؤكل لصغر هذه القطعة القلب، وأنه قطعة صغيرة. نعم، شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقطعة الصغيرة من اللحم التي تنظر. بل القلب نفسه إذا شوي، بعض الناس يمكن يأخذه لقمة واحدة، فسمي هذا القلب مضغة تشبيها له بالقطعة من اللحم التي تنظغ في الفم. والمراد بذلك تصغير القلب بالنسبة إلى جسم الإنسان، تصغير القلب بالنسبة إلى جسم الإنسان، وبيان خطورة الصغير على الكبير. تصغير القلب بالنسبة إلى إيش؟ إلى الجسد، إلى بقية جسم الإنسان، وبيان خطورة الصغير على الكبير. فمع أنه صغير لكنه فيه مضرة، إذا صلح صلح الجسد وإذا فسد فسد الجسد. فهذا فيه بيان منه صلى الله عليه وسلم بأن صلاح حركات العبد في جوارحه في هذه الأقسام الثلاثة: الحلال البين والحرام البين والمشتبهات. صلاح العبد في جوارحه من هذه الأقسام الثلاثة: الحرام البين والحلال البين والمشتبه. فصلاح العبد بجوارحه فيها باقتراف الحلال البين والمباعدة عن الحرام البين والكف والتوقي عن المشتبهات، إنما هذا الصلاح في الجوارح لا يكون إلا بحسب صلاح حركة القلب. نعيد فنقول: في هذا القول منه عليه الصلاة والسلام بيان بأن صلاح حركات العبد في الجوارح في هذه الأقسام الثلاثة: حلال بين، حرام بين، مشتبه، لا يكون إلا بحسب صلاح حركات القلب. ولهذا قيل: القلب ملك الأعضاء، القلب ملك الأعضاء، وبقية الأعضاء جنوده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه في هذا بما نعرفه جميعا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أليس كذلك؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: يا مصرف القلوب صرف قلبي طاعتك. طيب، ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الدعاء المشهور عند أحمد والترمذي من حديث شداد بن أوس بسند حسن: وأسألك قلبا سليما، وأسألك قلبا سليما، في دعاء طويل كان يقول في خاتمته: وأسألك قلبا سليما. وجاء أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. فالقلب استقامته من المكان الذي يعلمه كل عاقل، فإن الخطورة، كل الخطورة في عدم ثراء، في عدم تعاهد القلب، فإن أعمال القلوب لها أثر على أعمال الجوارح، وأيضا أعمال الجوارح لها أثر على أعمال القلوب. سائل يسأل فيقول: كيف؟ نقول: أعمال القلوب يعني الإيمان وقوة الإيمان والحب والبغض لله تبارك وتعالى، يثمر إيش؟ يثمر الأعمال الصالحة وحب ما أحبه الله وأحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وبغض ما أبغضه الله وبغض ما أبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا في القلوب. الجوارح أيضا لها أثر في القلوب، فالنظر إذا تتابع أصبح بعد ذلك الإنسان قلبه ميتا لا ينكر المنكر، فإذا أدمن الإنسان النظر إلى المنكرات، إلى المحرمات غير منكر لها، إذا أدمن الإنسان النظر إلى المنكرات وإلى المحرمات غير منكر لها، يموت القلب أم يبقى حيا؟ يموت، لأن الغيرة القلبية وهي حب ما أحبه الله وبغض ما أبغضه الله، وحب ما أحبه الله ورسوله وبغض ما أبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم، مات في القلب. فهذه الأعمال أثرت في القلب، أليس كذلك؟ وأزيدكم مثالا آخر حتى يتضح وتأخذونه بقوة من الدليل، لا من محمد بن هادي، صح في الحديث في مسلم: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصبح القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: تصبح القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لماذا؟ لأنه أنكر هذه الفتن. والقلب الثاني قال: وأسود مرباد، يعني ليس أسود فاحم، ليس أسود فاحما، نعم بهيم، لا، وإنما فيه كدرة، أسود مرباد، كدرة كقدرة الطين المائلة ما بين البني والأسود، نعم، وذلك لتلطخه بأدران المعاصي، نسأل الله العافية والسلامة. قال: حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فانظروا إلى قوله أبيض مثل الصفا، جمع له بين النقاء والصلابة، أبيض مثل الصفا، الصفا هو الحجر الأملس الناعم الأبيض الذي تراه في مجرى الوادي يمر الماء من عليه وأنت تراه من أسفل أبيض يلمع، أليس كذلك؟ هذا يسمى صفا، أبيض مثل الصفا. فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين صفتين: صفة الصفاء، وذلك لعدم تأثير الذنوب هذه فيه لأنه لم يتلطخ بها والفتن، والثانية الصلابة لقوته لم يتأثر بها. وهكذا قوة الإيمان، فإن صاحب الإيمان والعلم واليقين لا يتأثر بالفتن بأمر الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الفتن إذا أقبلت لا يعلمها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها العامة. فهذا القلب الأول. القلب الثاني قال: أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فإذا كان القلب لا يعرف معروف ولا ينكر منكر حينئذ ماذا يكون؟ لا يعرف إلا ما أشرب من هواه. فالكوز مجخي هكذا منكوز، هل تستطيع أن تحقن فيه شيئا؟ أنت تحقن فيه وهو يخرجه، لكن الكوز هكذا منتبرا تصب فيه فيحفظ. فالقلب السليم هكذا يحفظ، أما المنكوز فأنت إنما تحقن وهو يرجعه عليك. فإذا هذه الفتن الخارجية والمعاصي الخارجية، فتن الشهوات، فتن الشبهات، مخالطة أهلها، النظر إليها له أثر فيما في القلب. فالقلب له تأثير في الجوارح من ناحية، والجوارح لها تأثير في القلب من ناحية أخرى. فالقلب سريع التقلب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب سمي قلبا لأجل تقلبه وشدة تقلبه وسرعة تقلبه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا هو الأصل، فإن الأصل أن القلب مصدر، الأصل في اللغة، أصل التسمية، أصل القلب مصدر. قلبت الشيء تقلبه قلبا، هذا أصل القلب في الاشتقاق، أصل القلب مصدر، قلبت الشيء تقلبه قلبا، فهو مقلوب، فهو مقلوب، أي رددته على بدايته، نعم، ونكسته في نهايته فأصبح مقلوبا. فمن هنا نقلت هذه العملية وسميت بها تلكم المضغة، فسمي القلب قلبا لقلبه أو لتقلبه. ووجه الشبه في هذا سرعة الخواطر، وجه الشبه في هذا بين القلب الذي هو المضغة وبين القلب الذي هو المصدر، وجه الشبه سرعة الخواطر. فهناك قلبته تقلبه قلبا، أليس كذلك؟ قلبته ماضي، تقلبه تاء المضارعة مضارع قلبا، نعم، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نقتبط إذ تشكر، فتشكر تقلب مثله، فعل يفعل، نعم، هكذا يقول ابن مالك. ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أمر نوافق نحن متكلم، نعم، نقتبط إذ تشكر أنت فتقلب أنت، قلبته تقلبه قلبا فهو مقلوب. فسمي القلب قلبا لشدة التقلب فيه وشدة سرعة الخواطر المتواردة على القلب تقلبه من حال إلى حال، شدة وسرعة الخواطر المتقلبة المتسارعة إلى القلب تقلبه من حال إلى حال. فكما أنك تقلب الشيء من وجه على وجه أو إلى وجه، هكذا الخواطر وشدة تسارعها إلى القلب تقلبه كل يوم هو على شاكلة وعلى وجه وعلى حال، نسأل الله العافية والسلامة. فتقلبه هذه الخواطر من بدع وشبهات وشهوات ومعاصي تقلبه من حال إلى حال، فبدل السنة يعود بدعة نعوذ بالله، وبدل الإيمان ربما عاد كفرا والعياذ بالله، وبدل الاستقامة ربما عاد إلى فسق والعياذ بالله. فهذه كلها أسباب تعرض لهذا القلب تقلبه من حال إلى حال. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بسلام، مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلات. وهذا عند الإمام أحمد وابن ماجه وإسناده حسن. مثل القلب مثل الريشة، الريشة خفيفة فالقلب ضعيف، في مهب الرياح تقلبها كما تشاء حسب قوتها وسرعتها. فهكذا القلب، القلب ضعيف في مهب الشبهات والشهوات، الشهوات هي المعاصي والشبهات هي الأهواء والبدع، نسأل الله العافية والسلامة. فتقلبه من حال إلى حال، مثل القلب مثل الريشة في مهب الرياح بفلات. وجاء أيضا في حديث مقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه حينما قال: والله لا أزكي أحدا بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنظر على ما يموت. فقالوا له رضي الله عنه: وما الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانه. أعلى ما تصل إليه القدر بالماء حينما تكون فائرة في غاية الغليان، في قمة الغليان، فكيف تقلب الماء فيها؟ فقلب ابن آدم في تقلبه أشد من هذه القدر التي استجمعت غليانا بهذا الماء. وهو حديث حسن. ولهذا نظر الشعراء إلى هذا المعنى في القلب فقالوا: وما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وما سمي الإنسان إلا لنفسه، كما قال تعالى: وأناسيا كثيرة لنسقيه مما خلقنا أنعاما. وأناسيا جمع إنسان. فما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. ويقول الآخر: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب يقلب دائما وتحويله. إذا تقلب تحول من حال سيئة إلى حال حسنة، أو العكس، من حال حسنة إلى حال سيئة. ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويلي يتحول بعد ذلك من حال إلى حال. فنسأل الله العافية والسلامة. فهنا يقول العز بن عبد السلام: مبدأ التكاليف كلها ومحلها القلب. مبدأ التكاليف كلها ومحلها القلب. والطاعات إنما شرعت لإصلاح القلب والأجساد ولنفع العباد في العاجل والمآل، ولإصلاح العباد في العاجل والمآل. وصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب، وفسادها على فسادها. يعني فساد الأجساد موقوف أيضا على فساد القلوب. يقول رحمه الله: الطاعات كلها مشروعة لأجل إصلاح القلوب والأجساد، ولنفع العباد في العاجل والمآل. وصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب وفسادها على فسادها. فالقلب السليم، صدق رحمه الله، فالقلب السليم هو الذي يسلم من الآفات. السليم هو الذي يسلم من الآفات. ولذلك سبق معنا في الحديث: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. فلا يسلم هذا الإنسان في إيمانه حتى يسلم قلبه، كما ذكرنا في حديث الصحيح. لأن هذه الجوارح هي جنود هذا الملك. فإذا استقام الملك استقامت أعمال الجوارح، لأن هذا الملك هو الآمر الناهي عليها. واستقامة القلوب حاصل الكلام هذا كله بخمسة أشياء. أولا، أن يكون القلب ممتلئا بمحبة الله تعالى ورسوله. وثانيا، أن يكون القلب ممتلئا بمحبة الطاعة. فإذا أحب الطاعة فإنه يستحيل أن يجتمع في قلبه محبة الطاعة والمعصية. الثالث، كراهة المعصية. الرابع، محبة أولياء الله ورسوله، من يوالون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الخامس كراهية أعداء الله وأعداء رسوله. فإذا تمت هذه الخمسة في القلب استقام القلب استقامة حقيقية. من يعيدها؟ نعم، من غير كتابة تقدر؟ طيب لا بأس. نعم، أن يمتلئ القلب بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يكون محبا ما يكفي، لأن الامتلاء يمنع وجود فراغ، أليس كذلك؟ هذا هو، أن يكون القلب ممتلئا بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا واحد. نعم، محبا لطاعة الله تبارك وتعالى. نعم، أن يكون القلب كارها لمعصية الله تبارك وتعالى. طيب نعم، كراهية أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. تفكروا في هذه الخمسة تجدون أن استقامة القلب لا تقوم إذا فقد بعضها، لا يمكن. فلا بد أن يكون المرء محبا لله ولرسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. الثاني أن تكون محبا لطاعة الله ومحبا لطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا كلام لأحد عندك مع كلام الله ورسوله وطاعة الله ورسوله. الثالث الضد، أن يكون القلب أيضا ممتلئا بكراهة معصية الله سبحانه وتعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله متعلق بما؟ متعلق بالله ورسوله ومتعلق بالطاعة والمعصية الأفعال. ثم بعد ذلك موالاتك أهل الطاعة وبغضك لأهل المعصية، وهذا ما هو؟ هذا الكلام كله ما هو؟ هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ملخصه. هذا الكلام هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الحديث، وننتقل إلى الحديث الثالث الذي يليه في هذه الأحاديث الأربعة إن شاء الله تعالى، التي نسأل الله أن يعيننا على إتمامها. فماذا توقعون حديثنا الليلة الجديد؟ ها؟ من أحدث في أمرنا هذا؟ نعم، هذا الحديث الثالث هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجل. وفي لفظ لمسلم كما هو في الأربعين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رجل. والثاني أشمل من الأول الذي في الصحيحين، اللفظ الثاني الذي في مسلم أعم من الأول الذي في الصحيحين. فأولا هذا الحديث بلفظه الأول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجه البخاري ومسلم من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عمته عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وخرجه من أصحاب الستة إضافة إلى الشيخين أبو داود وابن ماجه، فهو ليس عند الترمذي وعند من؟ النسائي. فإذن هو عند أربعة من الستة، الشيخان وعند أبي داود وعند ابن ماجه، فهؤلاء من الستة. وفي ملحقات الستة خرجه البخاري في خلق أفعال العباد، في خلق أفعال العباد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا، من أحدث في أمرنا هذا، فهذا فيه دلالة على أن العبد هو الذي يعمل ولا لا؟ نعم، فيه دلالة على العبد الذي يعمل، ودلالة على أن العبد هو الذي يحدث، فالعبد يعمل. ففيه رد على من ينكر قدرة العباد وأن أفعال العباد مخلوقة. نعم، فهذا رد عليه، وهذا وجه إدخاله في خلق أفعال العباد. فهذا من ملحقات الستة، هذا الكتاب من ملحقات الستة، خلق أفعال العباد. الشاهد ومخرج عند البخاري في خلق أفعال العباد، كما خرجه الإمام أحمد والطيالسي وأبو عوانة في المستخرج. وكذا خرجه الدارقطني والبيهقي في الكبرى وفي الاعتقاد وغيرهم. الذي يهمنا أنه حديث صحيح ولا شك في ذلك، وقد ورد بألفاظ متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحافظ بن رجب، ولكن هذه الألفاظ قال معناها متقارب، ألفاظ مختلفة لكن معناها متقارب، ولم يذكر شيئا منها إلا لفظا واحدا، إلا لفظا واحدا. وقد ورد عند أبي داود رحمه الله تعالى بلفظ أيضا في رواية من صنع أمرا، وفي رواية عند الدارقطني من فعل أمرا ليس عليه أمرنا. وقد جاء أيضا كل عمل ليس عليه أمرنا، وجاء أيضا عند الدارقطني من أحدث في ديننا. والألفاظ متعددة لكن المعنى واحد، المعنى واحد. وفي معنى هذا الحديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي قال فيه إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هنا قال فهو رد، والبدعة لا شك أنها مردودة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما في حديث جابر في الخطبة، خطبة الحاجة، شر الأمور محدثاتها. ولا شك أن الإحداث هنا من أحدث في أمرنا هذا، وهناك يقول شر الأمور محدثاتها، فالحاصل هو في معناه. فهذه الأحاديث كلها في معنى حديث عائشة، إذ المحدثات بدع والبدع مردودة. المحدثات بدع والبدع مردودة لأنها ضلالة، فمن أحدث فقد ابتدع، من أحدث في أمرنا يعني في ديننا فقد ابتدع، والبدعة مردودة لأنها ضلالة. وهذا في حديث العرباض، وشر الأمور ما ابتدع في الدين والإسلام. وقد جاء الشرع بالتحذير من الابتداع، وهذا ما تضمنه حديث جابر رضي الله تعالى عنه، شر الأمور محدثاتها. أما هذا الحديث ومقامه عند أهل العلم فقد تقدم معنا فيه كلام الإمام أحمد وكلام من؟ إسحاق بن راهوية. تقدم فيه كلام الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية فقط. وهناك من الأحاديث ما هو أكثر عند العلماء في عده من الأصول، كمثل الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإن عليه كثير من العلماء أكثر من هذا، لكن هذا الحديث أصح، إذ ذاك الحديث تكلم في سنده وغاية حاله أن يكون حسنا لغيره، فهذا أولى، فهذا أولى. ثم إن هذا متعلق بالدين، نعم، والشرع فهو أقدم. فالشاهد هذا الحديث تقدم فيه قول أحمد وقول إسحاق ابن راهوية رحمهم الله تعالى. قال أحمد إن ثلث الإسلام، وقال فيه إسحاق بن راهوية من الأربعة، هذا الإسلام يدور على أربعة أحاديث وذكر منها هذا الحديث. قال النووي رحمه الله أيضا هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات. يقول في شرح مسلم هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات، وصدق رحمه الله. وأيضا قال وإشاعة الاستدلال به، وإشاعة الاستدلال به. فهذا الكلام متضمن ثلاثة أشياء: الأول الحفظ، وهذا لا يعتب أحدا لأنه وجيه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الثاني استعماله في إبطال المنكرات، لأن المنكرات ليس عليها أمر الله وليس عليها أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هي منكرة لأنها مخالفة للمستقيم المعروف عند الناس. الثالث يقول ينبغي إشاعة الاستدلال به. هذا الحديث إذن مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به، يعني إكثار الاستدلال به وإشهاره بين الناس وإفشائه بينهم. وقال ابن رجب هذا أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، أو قال هو ميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان لها في باطنها، يعني أن ذاك متعلق بأعمال القلوب وهذا متعلق بأعمال الجوارح. الأعمال بالنيات هذا للقلوب، فيوزن به أعمال القلوب، ما كان خالصا لله نعم، أو ما كان فيه شائبة، أو ما كان لغير الله تبارك وتعالى. ثلاثة أشياء في حديث الأعمال بالنيات: إما أن يكون العمل خالص لله، وإما أن يكون لله لكن فيه شائبة، وإما أن يكون إيش، وإما أن يكون لغير الله تبارك وتعالى. هذا الميزان الباطن، إنما الأعمال بالنيات. الثاني ميزان لها في الظاهر، وهو عمل الجوارح هذا، فهذا الذي تراه أنت وتحكم عليه. فكما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فهذا ميزان للأعمال في ظاهرها. ويقول الشاطبي أيضا رحمه الله هذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام، هكذا يقول الشاطبي هذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام. لماذا؟ قال لأنه جمع وجوه المخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم، لأنه جمع وجوه المخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم، يستوي في ذلك ما كان بدعة أو ما كان معصية، لأنه جمع إيش؟ وجوه المخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم، يستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية. هذا صحيح، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء كان العمل بدعة أو كان العمل معصية. هل المخالفة تخرج عن واحد من هذين؟ ما يمكن. فهنا الشاطبي رحمه الله يقول إن هذا الحديث عده العلماء أصل من أصول الإسلام. لماذا عدوه؟ بماذا استحق هذا الحديث أن يكون ثلث الإسلام؟ قال لأنه جمع وجوه المخالفة، جميع وجوه المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو، إما أن تدخل تحت جامعة البدع أو تدخل تحت جامعة المعاصي، فنسأل الله العافية والسلامة، يعني جامعة الشهوات أو جامعة الشبهات، هاتان الجامعتان جامعتي إبليس، من دخلها فليستقل أو ليستكثر من الدراسة فيها، جامعة الشهوات وجامعة الشبهات. فالشبهات غالبا هي الأهواء والبدع والضلالات، والشهوات هي المعاصي. فيقول الشاطبي إن هذا الحديث جمع وجوه المخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم، بدل ما يجلس يفرع جمع لك المخالفتين في هذا الباب. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فما كان على خلاف أمره لا يخلو من واحد من اثنين، إما أن يكون بدعة وإما أن يكون معصية، وأن تختار لنفسك في أي الجامعتين تريد. نسأل الله العافية والسلامة. فلأجل ذلك استحق هذا الحديث أن يكون ثلث الإسلام. ويقول حافظ ابن حجر: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده. حدث الفتح في المجلد الخامس 302، هذا الحديث يقول: أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الدين. ولا شك في كلامهم رحمهم الله، فإن هذا الحديث واضح في تأييد ما قالوه، فإنه يدل بمنطوقه على أن كل عمل يعمله الإنسان ليس عليه أمر الشارع فهو مردود عليه. ويدل بمفهومه أن كل عمل يعمله الإنسان عليه أمر الله وأمر رسوله فهو مقبول غير مردود. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث يعني ابتدع، فإن الإحداث هو الإيجاد لشيء على غير مثال سابق، هذا هو الإحداث وهو البدع. من أحدث يعني ابتدع، والإحداث والبدع هي واحدة، معنى ذلك إيجاد الشيء على غير مثال سابق له. فهذا يقول فيه الناس إنه محدث، يعني لم يسبقك أحد إليه، هذا يسمى إحداث، هذا يسمى إحداث. فمن جاء بهذا الإحداث وهو البدع في دين الله تبارك وتعالى وشرعه على خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو المردود. فإذن الإحداث في اللغة هو الابتداع أو الإيجاد على غير مثال سابق. والرواية الثانية أعم من الأولى، لأن الأولى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث، فهي متناولة للمحدث فقط، أليس كذلك؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فمنطوق الرواية متعلق بالمحدث فقط الذي يبتدع فهو رد. أما الرواية الثانية ففيها زيادة في المعنى، فهي أعم من الأولى. فالثانية تقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالرواية الثانية اللفظ الثاني أعم وأشمل، لأنها تشمل من أحدث ومن عمل بعده. واضح؟ نعيد مرة أخرى. الرواية الأولى: من أحدث في أمرنا هذا، هذا هو الذي أسس البدعة ولم يسبقه إليها أحد، فالحديث يدل عليه فقط، ظاهر الحديث. أما اللفظ الثاني وهو قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا عام يشمل من أسس البدعة واخترعها أول شيء، ويشمل كل من عمل بها بعده، فهو أعم، فهو إيش؟ أعم من حيث متعلقه. فالمتعلق طرفان: إما المحدث المخترع لهذا الحدث، وإما العامل كل من عمل، والدليل هذا واللفظ هذا يعمه. فمن هذا الباب كان اللفظ الثاني لفظ مسلم أوسع دلالة وأعم، وأعم دلالة، فهو أعم مما في الصحيحين، وشامل لمن جاء بالبدعة أو عمل البدعة، سواء كان مخترعا لها هو لم يسبقه إليها أحد، أو كان هو مسبوقا إليها وهو متابع. والمعنى حينئذ أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا به فهو مردود عليه، أيا كان، سواء كان مبتدئا للبدعة أو كان عاملا فيها أو بها تابعا لمن أحدثها. وذلك لأن هذا العمل ليس تحت حكم شرعي من أحكام الشريعة، والشريعة حاكمة عليه، وإنما جاء به من عند نفسه فكان مردودا. لما؟ لأن الأعمال على قسمين، الأعمال على قسمين، إما عبادات وإما معاملات، وهذا ما يقوم عليه الفقه، إما العبادات وإما إيش؟ وإما المعاملات، فقه العبادات وفقه المعاملات. فالعبادات منها ما يكون خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية، فهذا مردود على صاحبه سائلا من كان. العبادات منها ما يكون خارجا عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بالكلية، فهذا مردود على صاحبه كائنا من كان. يتقرب إلى الله بعمل ليس له أصل شرعي، هذا مردود. هل يصح أن نتعبد لله بغير ما شرع وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل يصح؟ لا يصح. إذا كان الأمر كذلك فأي عبادة يتعبد بها لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهي باطلة بغير شك، وكل ما خالف للوحيين فحكمه الرد بغير مين، يعني بغير شك، وكل ما خالف للوحيين فحكمه الرد بغير مين، يعني بغير شك ولا ريب. فإذا العبادات منها ما هو خارج عن حكم الله ورسوله بالكلية فهذا مردود. فمثلا الصوفية الآن يتقربون إلى الله بالذكر كما يقولون، ذكر ودف ورقص، هل هذه عبادة؟ أنا أسألكم بالله، هل هذه عبادة؟ هل عبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وذكره ذكر كما يقولون هم حلقة ذكر؟ هل حلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حلقة وأخذ يضرب فيها بالدف وأصحابه يرقصون؟ أبدا. هذا كل عاقل يقطع بأن هذا ليس بالعبادة، كل عاقل من المسلمين يعرف الشرع ولو بطرف في ضرورياته يعلم أن هذا ليست عبادة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه ليس عبادة أصحابه رضي الله تعالى عنه. فهذا لا يتوقف مسلم عاقل أن يقول هذا باطل مردود. فهؤلاء لماذا تقربوا إلى الله بما لم يجعله الله تعالى ولم يجعله رسوله صلى الله عليه وسلم قربة؟ فحكم هذه العبادة التي يسمونها هم عبادة، نحن نسميها بناء على كلامهم تنزلا، وإلا في الحقيقة ليست عبادة لكن تنزلا، كما قال الله عن المشركين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبية فذوقوا العذاب. فسمى هذا صلاة وليس بالصلاة الصحيحة، فالمكاء والتصبية ليس بصلاة شرعية صحيحة، لكن سماه الله صلاة تنزلا معهم. فهذه ليست عبادة، الرقص وضرب الدف وما يسمونه حلقة ذكر هذا ليس بالعبادة حقيقة، وإن سموه عبادة فهذا باطل بالكلية، حكمه الرد من غير توقف. لماذا؟ لأنهم تقربوا بما لم يجعله الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قربة. هذا القسم الأول من العبادة. القسم الثاني، إذا القسم الأول ما لم يكن مشروعا في أصله، القسم الثاني من العبادة ما كان مشروعا في أصله وقربة في أصله لكن دخل عليه ما ليس بمشروع. أو أخل بذلك المشروع، هذا القسم الثاني من العبادة، هذا هو القسم الثاني من العبادة. إما أن يكون هذا المشروع أخل بجزء منه، وإما أن يكون أدخل عليه ما ليس منه. الأصل مشروع، يعني إحداث إضافي إلى الأصل، الأصل موجود الشرع جاء به لكنه أضيف عليه أو أخل به. الأول لا أصل له في الشرع، الثاني أصله في الشرع لكن إما أخل وإما زيد عليه، فهذا حكمه لا شك أنه مخالف للشريعة على هذه الصورة مكتملة، على هذه الصورة مكتملة، ولكن يكون الحكم عليه بقدر الإخلال أو بقدر الإدخال، يكون الحكم عليه بقدر الإخلال يعني النقص أو بقدر الإدخال. فمثلا الذي يصلي صلاة يخل بالطمأنينة فيها في الركوع والسجود، هذا صلى 4 ركعات، الصلاة مشروعة ولا لا؟ لكن أخل. فإن كان هذا الإخلال بينا واضحا بمعنى أنه يبطل الصلاة حكمنا ببطلان الصلاة ونقول له أعد. وكذلك الأذان حان تفضل، نكمل هذا القسم فقط. طيب، فإذا العبادات ما كان ليس له أصل في شرع الله فهذا مردود، وإن سماه أهل عبادة فليس بعبادة. والثاني ما كان الأصل فيه مشروع كما قلنا لكن أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بالمقدار المشروع، فهذا لا يكون العمل مردودا من أصله ولا يطلق فيه القول بالقبول أيضا، وإنما يتوقف في هذا وهذا حتى ينظر. فإن كان هذا المدخل أو هذا المخل به مما يبطل قلنا بالبطلان، وإلا فلا. فإن كان ما أخل به في الإخلال ركن أو شرط يوجب البطلان فإننا حينئذ نقول بالبطلان، كمن صلى مثلا وقلنا إنه لم يأتي بالطمأنينة فإن صلاته باطلة، أصل الصلاة مشروع ولا لا؟ لكنه أخل فيها بماذا؟ بالطمأنينة. والدليل على هذا حديث المسي صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأصل عمله مشروع لكنه حدث فيه إخلال وهو الطمأنينة. كذلك هذا الإخلال، هذا الإخلال عند الإنسان إذا كان ظاهرا، أما الذي يتخيله بعض الناس إخلالا وإذا سألته وإذا بأصل الواجب موجود كمن يؤدي تسبيحتين في ركوعه أو تسبيحتين في سجوده، هذا في الحقيقة لا تستطيع إبطال صلاته. لكن الذي ينقر صلاته كما نراه في بعض الأحناف ينقر الصلاة كنقر الديكة في الحرمين خاصة، تجد بعض إخواننا خصوصا الهنود والباكستانيين أنت ما انتهيت من ركعة بيقول هو الله وحده قد أتم تسليمه ويسرع في الثانية هكذا 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 هكذا. هؤلاء كما قال فيهم الذهبي وغيره أهل فقه ورأي ونقر للصلاة كنقر الديك. فمثل هذا صلاة باطلة باطلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وكذلك عند بعض المالكية فإنهم لا يعتبرون الطمأنينة فلهذا شنعوا على شيخ الإسلام محمد الوهاب وأتباعه بما هو في الحقيقة الدين والسنة. قالوا حتى إن الوهابية يعطرون الناس ويجبرونهم يصلون صلاتهم. قال الشيخ سليمان بن سحنان رحمه الله نعم نحن نأطره لأجل صلاحه حتى تصح صلاته وتبرأ ذمته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر الصلاة كنقر الغراب نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد مثل هذا أصل الصلاة مشروع لكنه أخل بركن الطمأنينة فيها. أو كذلك من صلى بدون طهارة أو أنه نسي بعض أعضائه أو بقي في بعض أعضائه ما لم يصيبه الماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على رجله لمعقة قدر الدرهم فأمره بإعادة الصلاة فهذا نعم يبطل. أما من أخل بما لا يوجب البطلان فهذا لا نقول إن عمله باطل. كمن مثلا يترك صلاة الجماعة فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا في حديث الجماعة لا شك في فضل الجماعة وما فيها وأنها واجبة لكن أخبر عليه الصلاة والسلام على أن هؤلاء وعن هؤلاء وأنهم بأنهم مخالفون وهم بأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار وما بين المانع له من ذلك لكنه في المقابل قال صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاة الفذ بكذا فدل ذلك على صحة صلاته لو صلى منفردا في بيته أو في دكانه كما جاء في الحديث الآخر صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته في بيته ومن صلاته في دكانه هكذا باللفظ. فالشاهد مثل هذا لا تستطيع أن تقول أن صلاة باطلة لكنه ترك ما هو مشروع لصلاته كما قال جل وعلا وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين فأمر بأن تركع مع الراكعين فهذا دليل على وجوب الجماعة من القرآن. وقال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فهذا كله في الإخلال. أما الزيادة فهذا لا شك أن الزائد فيما يأتي به من الأعمال في العبادات على ما هو مشروع فإن كان زيادة في العمل المشروع بما ليس بمشروع فهذه الزيادة مردودة عليه فلا تكون قربة. إن جاء إلى العمل المشروع وزاد فيه فهذا لا يمكن أن يكون مشروعا. مثال ذلك الذي يأتي يقول أنا أبغى أصلي الظهر 5 ركعات الصلاة من حيث هي مشروعة ولا لا؟ طيب هل يشرع لا يسوغ له أن يزيد عليها رابعة خامسة؟ ما يسوغ له. فأصل الصلاة وإن كان صحيحا إلا أنه لما زاد عليه ما ليس بمشروع أبطلنا الصلاة لا لأجل أن هذه العبادة باطلة ليست بمشروعة أصلا لا ولكن لأجل أن هذه الصفة التي جاء بها غير مشروعة ففيها زيادة. أما الصلاة فهي مشروعة فهذا لا يمكن. إذا كانت الزيادة هنا مخلة فهي تبطل أما إذا كانت غير مخلة فلا تبطل. مثال غير المخل كمن توضأ 4 فهذه الزيادة مشروعة ولا غير مشروعة؟ غير مشروعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ولم يزد على ذلك. وجاء في حديث وفيه مقال من تجاوز هذا فقد أساء وظلم ولا تزد على الثلاث حيث لم يرد فمن زاد تعدى وظلم يقول شيخ شيوخنا في منظومته. فالشاهد مثل هذه الزيادة العمل هذا لا يبطل معنا لكنها مكروهة وإن تعمد الإنسان فإنه يأثم. مثاله أيضا في الصلاة أيضا في الثوب المقصوص في أصح قول العلماء أو في الدار المغصوبة أو بالماء المغصوب. في أصح قول العلماء أن الصلاة غير باطلة. توضأ، استتر، صلى فيه، شيء مغصوب، بماء مغصوب، ثوب مغصوب، بقعة مغصوبة، أصح قول العلماء أن صلاته غير باطلة. لكنه آثم ولا لا؟ آثم، لأنه أدخل في العبادة شيء ما هو بمشروع، لكن هذا لا علاقة له بالفعل نفسه في نفسه. ولعلنا عند هذا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. هذه بعض السؤالات، الكثير منها متعلق بالدرس والبعض الآخر غير متعلق، فنبدأ بالذي هو متعلق بدرس هذه الليلة. يقول السائل،
واحذف المكرر.
طيب.
أي نعم.
بل تقول السائلة.
نعم.
تقول السائلة: بعض الناس عندما نقول لهم هذا الأمر شبهة يتعلل بجواز فعله بفتوى بعض أهل العلم، فما توجيهكم حفظكم الله؟
هذا يعود القول فيه وأنه شبهة إلى حال المتكلم، فإن تكلم هو بعلم ويعلم أن قول ذلكم العالم ضعيف فنعم، وإما أن يكون مصدره في هذا عالم موثوق آخر بأن قول ذلكم العالم ضعيف فنعم. الواجب على مثل هذا أن يتقي الله جل وعلا. وضربت لكم مثالا وقد تكرر عليكم كثيرا فاصبروا علي واحتملوني، مثاله ما يطلع علينا كل يوم في الأسهم، حتى إنه في أول ما طلع أمرها علينا لا تستطيع أن تكلم الناس بأن هذه الأسهم حرام أو أن فيها حتى شبهة، لأن الناس كلهم متجهون إليها. الآن قالوا حرام، كثير منهم ما عن اقتناع أنه حرام لأنه بس خسر، دخل 400,000 أصبح ما معه إلا 400 ريال، وأدخل 2,000,000 فخرج منها إيش؟ مديون. وهكذا، فمثل هذه أثبتت الأيام قول من قال إنها حرام بدليلين: بدليل اكتشاف حال هذه المصارف، وبدليل آخر وهو تراجع كثير ممن أفتوا فيها، أليس كذلك؟ وهذا يعلمه الآن كل أحد. فمثل هذا لو قلت في حينه أقل الأحوال يا ابن آدم احذر، هذا فيه شبه، انتظر، الناس كلها تريد أن تكون في غنى قارون، كلهم يريدون أن يكونوا في غنى قارون، ما فيه، الله سبحانه وتعالى فاوت بينهم، يريد أن يكون أقل الناس كأغنى الناس، وهذا غير صحيح، هذا مضاد لما اقتضته حكمة الله تبارك وتعالى الذي رفع بعضنا فوق بعض درجات ليتخذ بعضنا بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالشاهد مثل هذا وأمثاله. نعم، إذا تبين للإنسان بعلمه هو أو بعلم من هو أوثق وأوسع علما عنده أن قول فلان في شبه، فالواجب أن يعاد النظر وأن يستقي العبد ربه تبارك وتعالى، فإن هذه الحياة ثانية منتهية، منتقل أنت اليوم أو غدا، واليوم الموت قد تخطاك إلى غيرك وغدا سيتخطى غيرك إليك، فاتق الله سبحانه وتعالى، لا تقدم إلا على الحلال الواضح. فإذا كنت أنت في أمر الريال والدينار والدرهم لا تجعله إلا فيما ظننت ربحه أو غلب على ظنك الربح فيه، فكيف بدينك تجعله فيما لا تعلم؟ فالواجب على العقلاء أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يصونوا أعراضهم وأن يحموا قبل ذلك دينهم. أسأل الله التوفيق والإعانة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: شيخنا حفظك الله، قرأت في تعليق الشيخ الألباني رحمة الله عليه على كتاب الحافظ النووي رحمة الله عليه في رياض الصالحين عند حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه أن هذا من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على أن الظاهر له تعلق بالباطن وأن الباطن له تعلق بالظاهر كذلك. وكذلك قد سمعت كلاما للشيخ الألباني رحمة الله عليه في شرحه للأدب المفرد، قال رحمة الله عليه: الإيمان بدون عمل لا يفيد، وأن العمل الصالح من الإيمان، فالله حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح، لأننا لا نستطيع أن نتصور إيمانا بدون عمل صالح إلا الإنسان نتخيله خيالا. آمن من هنا، قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات من هنا، هذا نستطيع أن نتصوره، لكن إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعيش دهرا مما شاء ولا يعمل صالحا، فعدم عمله الصالح هو الدليل على أنه يقولها بلسانه، ولما يدخل الإيمان إلى قلبه فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان هو لا يدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونا بالعمل الصالح. وقد تكررت عبارات الشيخ كثيرا في هذا الباب في شرحه للطحاوية وغيرها. السؤال هو أنني سمعت هذه الأيام رجلا يقول عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما نصه، قال: والعجيب أن كثيرا من المرجئة ومن دخلت عليهم شبهة الجهمية هم في واقعهم أفضل حالا من الألباني في عقيدته الشنيعة هذه، فآمل التوجيه والنصيحة جزاكم الله خيرا.
هذا أحد رجلين، إما جاهل بالألباني أو كاذب صاحب هوى، وآفة الرأي الهوى، فمن يطع هواه غالبا فقد هوى، يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. فالجاهل لا حيلة فيه، يقول الشافعي: ما نظرت عالما إلا غلبته، ولا جاهل إلا غلبني. ما تستطيع تخطمه بخطام ولا تزمه بزمام، لأنه ما عنده شرع يمسك به، أنت تتخاطب معه بالشرع والعقل، وهذا لا شرع ولا عقل، لا عقل ولا نقل. وقديما قيل: الشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه، ولولاه لكنا كالبهيمة فاتبعهما، ولمن لحاك عليهما، يعني عابك وذمك وعاتبك، قل يا بهيمة، يعني يا جميل اكفه، فأنا أقول لهذا يا بهيمة وهو يا بهيمة. فالشاهد هذا أحد رجلين، إما جاهل وإما كاذب، لا يفهم ما يقرأ، أو أنه صاحب هوى، وصاحب الهوى لا حيلة فيه، لو تقوم الدنيا كلها لا حيلة فيها أبدا. فأنا أقول هذا الكلام الذي ذكرته عن الشيخ الألباني رحمه الله، أنا ما وقفته يعني على كلامه في الأدب المفرد، وأما كلامه في الطحاوية فهذا من قرابة 40 سنة موجود، وقرأناه ونعلم ذلك، وسمعناه من الشيخ مباشرة ونعلم ذلك منه. وأنا قد ذكرت قبل أن تورد هذا الكلام تعلق القلب بالظاهر وتأثره به، وتعلق الظاهر بالقلب وتأثره به، وسقت الأدلة على ذلك مختصرة، والكلام لا يعني يتسع له هذا المجال. لكن أقول من قال بعد ذلك عن أن الألباني شر من الجهمية، فهذا نقول نحن حسبنا الله عليه ونعم الوكيل. إذا كان الألباني الذي لم يخدم أحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم شر من جهم، فإلى الله المشتكى، جهم كفره أئمة الإسلام، وهذا طعن فيه جهلاء المسلمين وسفهاء المسلمين وكذابي المسلمين مثل هذا الرجل وأمثاله، بل حتى أعداؤه في بلده يوم أن كان بين ظهرانين ما قالوا في مثل هذه المقالة الشنيعة. ولكن أقول لهذا القائل هذه المقالة: الله الموعد بينك وبين الشيخ بين يديه سبحانه وتعالى. أما الذي نعرفه نحن وندين الله جل وعلا به أن هذا الرجل لم يخدم أحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأعصار المتأخرة مثله، ولا نعلم غير ذلك. وهذا إن شاء الله تعالى من الأجر الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يجريه على هذا العالم. وأهل السنة في كل زمان ومكان لا يخلون من أن يبتلوا بمثل هذا السفيه وأمثاله. وقديما قال القائل: جهلت ولم تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري؟ جهلت ولم تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري؟ وقال الآخر قال: حمار الحكيم توما لو انصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فهذا القول لا يصدر إلا من جاهل جهلا مركبا، وهو الجاهل الذي لا يدري بأنه جاهل، فهذا تعجز أن تبين له. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يجعل قلوبنا وقلوبكم وألسنتنا وألسنتكم سليمة لأهل العلم، خاصة علماء السنة الذين أمضوا حياتهم وأفنوا عصارة حياتهم في خدمة هذا الدين. نعم، انتهى الشيخ ما يأتي. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.